بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه في هذا اليوم من بعد صلاة العشاء يوم الخميس الواقع في الأول من الشهر الخامس الهجري من عام 39 و400 ألف هجرية، الموافق للثامن عشر من الشهر الأول الميلادي من عام 18 و2000 ميلادية، نكمل في هذا الدرس السابع في هذا الجامع المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مدينته المنورة، نكمل شرح البلاغة الميسرة فيما تيسر مما ييسره الله عز وجل من بعض الموضوعات المتعلقة بعلم المعاني. وسيكون درس هذا اليوم في أوله النظر في أساليب القصر وبعض أساليب أو أساليب الإنشاء، وبعد ذلك سيكون هناك تطبيق على آية قرآنية قد تجمع كثيرا من مباحث علم المعاني التي مرت معنا. ثم بعد ذلك سنورد أسئلة عامة أو شاملة في بعض ما مر معنا من موضوعات الدروس السابقة، وسيوزع من خلالها ما تيسر من نسخ كتاب حفظ العربية من حفظ الدين من باب التشجيع والاهتمام أيضا باللغة العربية، لغة القرآن الكريم ولغة النبي المصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهي لغة السنة المطهرة. نبدأ على بركة الله. أستاذ علاء يتفضل بقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. قال المصنف وفقه الله تعالى: القصر حقيقي نحو لا معبود بحق إلا الله، وإضافي نحو لا شاعر إلا المتنبي، وكل من الحقيقي والإضافي إما قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف.
نعم، القصر فن من فنون البلاغة العربية أدرجه العلماء في علم المعاني لتمكنه من المعاني الدقيقة، ولأنه من خلاله تقرر المعاني المرادة بقوة، ومن خلال طرقه تتمكن المقاصد في أذهان المتلقين، ففيه قوة توكيد، وفيه أيضا إيجاز في الكلام. وجملة القصر في قوة جملتين ليس فيهما أسلوب من أساليب القصر، لأنها تتضمن نفيا وإثباتا عند تحليل جملة القصر. ولذلك فإن أسلوب القصر أسلوب من أقوى الأساليب في اللغة العربية في تقرير المعاني ودفع الشبهات والرد على المنكرين وتقرير المقاصد العليا في الدين وفي غيره. ولذلك نجد له شواهد كثيرة في القرآن الحكيم وفي السنة المطهرة وفي أشعار العرب وفي أمثالها بشكل عام. والمؤلف هنا باشر أنواع القصر قبل أن يعرفه، ولا بد من أن يعرف القصر. القصر في اللغة يكون بمعنى الحبس والحصر، القصر في اللغة يكون بمعنى الحبس والحصر. ومنه قوله جل وعز: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات على أزواجهن، يستمتعن بهم ويستمتعون بهن. ولذلك فإن في معنى القصر انحصار المعنى، وانحباسه في الأمر الذي قرر أو ورد القصر بشأنه. أما في اصطلاح أهل الاختصاص من علماء البلاغة فإنهم يعرفون القصر بأنه تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. ومن خلال هذا التعريف الاصطلاحي يتبين أن للقصر طرفين، أن للقصر طرفين، مقصور ومقصور عليه. ويسمى هذان الطرفان ركني القصر، لك أن تسميهما طرفين أو ركنين. فالقصر، فكل قصر له ركنان، مقصور ومقصور عليه. وجملة القصر لا تتم إلا بهذين الركنين أو بهذين الطرفين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: القصر هو أسلوب يفيد التوكيد ويوجز الكلام ويمكنه في الذهن.
هنا ألمح المؤلف إلى بعض فوائد القصر وثماره البلاغية، ألمح المؤلف بهذا الكلام إلى بعض فوائد القصر وثماره البلاغية، فإنه كما ذكر أسلوب يفيد التوكيد والتقرير والتثبيت للمعنى المراد قصره، ويوجز في الكلام، لأنه كما ذكرنا جملة القصر في قوة جملتين، جملة القصر في قوة جملتين يستغنى بهما من خلال جملة القصر. ويمكن المعنى في الذهن تمكينا ظاهرا لا لبس فيه، فهو يدفع الشكوك وينفي الريب ويقلب المعنى الخاطئ في ذهن المتلقي إلى المعنى الصحيح، ويخلصه من الشك ويفرده بالمعنى المراد، ويدفع عنه التردد أو الشك في قبول المعنى الذي ورد بشأنه القصر. سيمثل المؤلف الآن مثالا يبين من خلاله أن الجملتين اللتين مثل بهما يكفي عنهما من خلال أسلوب القصر جملة واحدة، جملة واحدة. نعم.
ثم قال: فلو قلت مثلا المؤمن يدخل الجنة والكافر لا يدخل الجنة.
هنا جملتان: المؤمن يدخل الجنة والكافر لا يدخل الجنة، هذا من خلال النصوص الشرعية. كيف يمكن أن تختصر هاتين الجملتين لتعبر بها أو عنها بجملة واحدة قوية في الدلالة وتنفي غير المقصود؟ نعم.
تستطيع أن تجمع هاتين الكلمتين في جملة واحدة فتقول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فقد جمعت هذه الجملة مع الإيجاز التوكيد والحصر.
نعم، جمعت هذه الجملة مع الإيجاز والاختصار وحذف فضلات الكلام التوكيد والحصر والحبس، فحبست المعنى في مسألة دخول الجنة على المؤمن فقط، على المسلم فقط، ونفته عن الملحد، عن الكافر، عن المشرك، عن اللاديني، عن أي إنسان غير موحد، غير موحد. ولذلك فجملة القصر هذه تحصر الكلام وتحبسه وتؤكده وتركزه، وتؤكده وتركزه في المعنى المراد. نعم.
ثم قال: وهو نوعان: قصر حقيقي.
هنا عفوا المؤلف ذكر، هنا تطرق بعدما عرف أو ذكر الأمثلة على القصر، هنا يذكر المؤلف أنواع القصر من حيث الحقيقة والواقع، البلاغيون يقسمون القصر إلى أقسام، من حيث الطرفان، ومن حيث الحقيقة والواقع، ومن حيث المخاطب بجملة القصر، كل ذلك له أقسام وتفرعات. بدأ بالأقسام الأصلية من حيث الدلالة على المعنى المحبوس، على المعنى المقصور عليه من حيث الواقع، من حيث الحقيقة والواقع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو نوعان: قصر حقيقي، وهو ما كان مقصورا عن على من هو له ولا يتجاوزه إلى غيره، نحو لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ونحو لا خالق من عدم إلا الله، ونحو لا رسول بعد عيسى إلا محمد، ولا قبلة إلا الكعبة.
أحسنت. هنا بدأ بالقسم الأول القصر الحقيقي، وعرفه بقوله ما كان مقصورا على من هو له من حيث الواقع المستحق له فعلا، بحيث لا يتجاوزه إلى غيره. فالنفي هنا في القصر الحقيقي يكون عاما بحسب الواقع، بحسب الواقع لكل ما عاد المقصور عليه، كقولك لا إله إلا الله، فهنا لا نافية للجنس، وقولك إلا الله هنا حاصرة، إلا أداة حصر، فقصرت صفة الألوهية على الله وحده لا شريك له، ونفته عمن عداه، عمن عداه، فهنا قصر حقيقي، لأن الواقع يشهد بذلك، ونصوص الوحي والسنة تشهد بهذا. ولهذا كما ذكرنا لما كان القصر يأتي في المعاني الجليلة القوية المكينة وأيضا ذات الأثر، فلذلك نلحظ أن غالب جمل التوحيد تشتمل على القصر، أن غالب جمل التوحيد تشتمل على القصر. كذلك في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، فجمل التوحيد سواء في القرآن الكريم أو في السنة أو في العظة والموعظة ونحو ذلك، إذا أردت تقرير معنى الوحدانية والتوحيد فإنك تأتي بماذا؟ بأسلوب القصر، بأسلوب القصر. نعم.
ثم قال: قصر إضافي.
قبل ذلك القصر الحقيقي ذكر أيضا من أمثلته لا خالق من عدم إلا الله، ونحو لا رسول بعد عيسى إلا محمد، ولا قبلة إلا الكعبة. لو بحثت في معاني الجمل التي ذكرها المؤلف أمثلة على القصر الحقيقي لوجدت ماذا؟ أن الواقع يشهد بذلك، أن الواقع يشهد بذلك. ومن أمثلة القصر من إنشاء الإنسان: لا يروي أرض مصر إلا النيل، لا يروي أو لا يجري في أرض مصر إلا النيل، إلا نهر النيل. ولو نظرت في بلاد مصر مثلا وجدت أنه ماذا؟ أن النيل هذا النهر الطويل طوله حدود 6000 كيلو، وينبع من أوغندا في وسط أفريقيا، ويصب في البحر الأبيض المتوسط شمالا، لا يجري في أرض مصر إلا هذا. إذن هذا قصر حقيقي، لأننا لو تلفتنا يمنة أو يسرة جغرافيا لا نجد إلا هذا النهر يجري بهذه الصورة. ومن ذلك قوله جل وعز: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هنا قصر حقيقي. وورد في هذه الآية على وجازة ما ذكرنا منها أسلوبان من أساليب القصر، أو طريقان من طرق القصر. الأول تقديم ما حقه التأخير وهو شبه الجملة: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب، معنى ذلك أن قصر صفة مفاتح الغيب على الله عز وجل. ولهذا أكد هذا المعنى القصري بمعنى قصري آخر قوي بأسلوب النفي والاستثناء: لا يعلمها إلا هو. قرر القصر الأول بقصر آخر تلاه مباشرة فقرر المعنى. فمن نازع الله عز وجل في الغيب بادعاء علم أي شيء يكون في الكون مما غاب عن الإنسان بمعنى سيأتي بعد سنوات أو أشهر أو غير ذلك، أو ذهب إلى عراف يقرأ عن مستقبله. بعض الناس عنده ضعف في الإيمان وهوس، فيذهب إلى العرافين أو إلى السحرة أو إلى الكهنة ويتعرف، يسمع الجهلة، يقول ذهبت إلى فلان وأعطيته سيرة حياتي فقال سيكون لك كذا، سيكون كذا، سيكون كذا، سترزق بكذا، سكذا، ويستدره بالنقود. فهنا خسر هذا الإنسان خسارتين. الخسارة الأولى خسارة عقدية، بأن لجأ إلى غير الله ليعلم حظه أو نصيبه في مستقبل أيامه وزمانه، وهذا خلل وخطأ ولا يجوز شرعا. الأمر الثاني، الخسارة الثانية، الخسارة المالية، وهي وبال عليه. فالشاهد أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهنا جملة القصر نلاحظ أن أسلوب القصر قد مكن هذا المعنى العقدي بقوة، بقوة، وأزال الأدران بأن أكد الجملة الأولى بالجملة الثانية. نلاحظ أيضا أن أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنيت على جمل القصر. أعظم آية في كتاب الله عز وجل ما هي؟ آية الكرسي. لو تأملناها لوجدنا فيها صورا متعددة من صور القصر. لماذا؟ لدقة الفحوى والمعنى التي حوته هذه الآية العظيمة. في قوله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له، المعنى الأول النفي والاستثناء، لا إله إلا هو. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض. سيأتينا أن من صور القصر ومن طرقه تقديم ما حقه التأخير، الجر مجرور. له، هذه الطريقة الثانية، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قصرت الشفاعة على إذنه جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قصرت صفة الإحاطة بعلم الله عز وجل أو بشيء من علم الله عز وجل على مشيئته جل وعز وإذنه لأحد من خلقه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آخر طريق من طرق القصر هو تعريف الطرفين، تعريف الطرفين بضمير الغيبة وهو وتحلية المسند بأل. فهنا طرفان معرفان، معرفان، وهذه طريقة من طرق القصر، وهو الحي، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. إذن نجد أن هذه الآية العظيمة بنيت جملها على القصر لقوة دلالة القصر على المعنى المراد، لقوة دلالة القصر في اللغة العربية على المعنى المراد، توكيد في توكيد في توكيد. ولذلك كانت هذه الآية من أعظم الآيات أو من أعظم آيات الله عز وجل في كتابه الحكيم. نعم.
ثم قال قصر إضافي غير حقيقي نحو،
يقابل القصر الحقيقي الذي ينظر فيه للواقع يطابقه أو لا يطابقه، القصر الإضافي المبني على المبالغة، المبني على المبالغة، يعني لا يعني أنه ليس في حقيقة، فيه حقيقة، لكن مبنى الحقيقة هنا فيها شيء من ماذا؟ المبالغة والتأكيد على المعنى المقصور. نعم.
نحو ما زيد إلا كاتب، الغرض من ذلك إثبات ملكة الكتابة لزيد وأنه لا يتعداها إلى ملكة أخرى كالشعر والخطابة، كأنه بالإضافة إلى الكتابة لا ملكة عنده.
قال قصر إضافي غير حقيقي ولم يعرفه، ولم يعرفه. وتعريف القصر الإضافي هو ما كان فيه النفي خاصا بالنسبة إلى شيء معين، بالنسبة إلى شيء معين على سبيل المبالغة. أما القصر الحقيقي ما كان النفي فيه عاما. القصر الإضافي النفي يكون فيه ماذا؟ يكون فيه خاصا بالنسبة إلى شيء معين، وذلك على سبيل المبالغة، كما مثل هنا عندما قال ما زيد إلا كاتب. فهنا لو بحثنا عن الصفة التي يتصف بها زيد وجدنا أن أبرع صفة من صفاته هي الكتابة، كما تقول ما المتنبي إلا شاعر، ما المتنبي إلا شاعر، يعني أبرع الصفات لو بحثت عنها لوجدت أنه قد بلغ القمة في ملكة الشعر فقصرته عليها. وبمعنى ذلك، معنى ذلك أن ما في معناها من الصفات ليست بشيء، يعني الكتابة أو الخطابة أو غير ذلك ليست بشيء بالنسبة إلى ماذا؟ براعة المتنبي في الشعر. فهنا كان القصر إضافيا بالإضافة إلى غيره، أي إلى بالنظر إلى الصفات الأخرى وجدنا أنه نبغ في صفة الشعر. نعم.
ثم قال: فالقصر الإضافي يكون بالنسبة إلى شيء أو أشياء معينة.
نعم.
وإلا فإن له ملكات أخرى ولكنها دون هذه الملكة في التميز والإبداع، ولهذا سميناه قصرا غير حقيقي.
نعم، يعني قصر، يعني بمعنى قصر حقيقي، لو قلنا ما زيد إلا شاعر أو ما المتنبي إلا شاعر، ما المتنبي إلا شاعر، لا يعني أن المتنبي مقصور على صفة الشعر فقط، بل هو أب ونابه ونابغة وله صفات أخرى ونحو ذلك، لكن اخترنا الصفة التي بلغ فيها القمة، فكأن سائر الصفات الأخرى ليست بشيء إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى إبداعه في الشعر، إلى إبداعه في الشعر. هذا هو القصر الإضافي، يعني ليس حقيقيا بمعنى أن المتنبي مثلا مقصور على الشعر فقط صفة واحدة، لا، وإنما برع فيها وبلغ فيها ماذا؟ الذروة، إلى درجة أن غيره من الشعراء أيضا لو قلنا ما الشاعر إلا المتنبي، ما الشاعر إلا المتنبي، هنا بالغنا أكثر. فهناك شعراء في زمانه كأبي تمام وبشار وأيضا صالح عبد القدوس بن عبد القدوس وغير من الشعراء في زمانه، لكنه فاقهم في نظر المتحدث فقصر صفة الشعر، يعني لم يبلغ هذه الدرجة إلا هذا الرجل. نعم.
ثم إن كلا منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة.
ثم إن كلا منهما ماذا يريد؟ القصر الحقيقي والإضافي. هنا تقسيم القصر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى طرفيه، إلى ركنيه. التقسيم الثاني هنا تقسيم القصر بالنسبة إلى طرفيه، المقصور والمقصور عليه، إما أن يكون صفة على موصوف أو موصوف على صفة، أو موصوف على صفة. ينبغي أن نعلم أن الصفة المقصود بها ليس المقصود بها عند النحاة كالكرم أو البخل أو الشجاعة وغير كلا، وإنما المقصود بها الصفة المعنوية، الصفة المعنوية، كأن تقول مثلا ما محمد إلا قائم الآن، فقصرت محمد على صفة القيام بمقابلة إيش؟ صفة القعود مثلا، القعود. فليس المقصود بالصفة هنا النعت المعروف عند النحاة، وإنما الصفة المعنوية المقابلة للذات، المقابلة للذات بشكل عام.
نعم. ثم قال: مثال قصر الصفة على الموصوف: لا محيي إلا الله، قصرنا صفة الإحياء على الله وهو قصر حقيقي.
نعم، قصر الصفة على موصوف: لا محيي إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هنا قصر صفة على موصوف، على موصوف. وإذا نظرنا في الواقع وجدنا أنه ماذا؟ أنه على سبيل الحقيقة، على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المبالغة، وإنما هذا على سبيل الحقيقة والواقع. نعم.
وكقولنا: ما الحجر إلا جماد، قصرنا الموصوف وهو الحجر على صفة الجمادية وهو حقيقي أيضا.
أيضا هذه ماذا؟ قصر ماذا؟
صفة
على الموصوف، قصر موصوف على صفة، موصوف الحجر موصوف والجمادية صفة، والجمادية صفة. نعم.
ومثال قصر الصفة على الموصوف في الإضافة: ما شاعر إلا المتنبي،
ما شاعر،
ما شاعر إلا المتنبي.
نعم. هنا قصرت صفة الشاعرية، صفة، هذه صفة قصرت على ماذا؟ على موصوف هو المتنبي. نعم.
ومثال قصر الموصوف على الصفة: ما المتنبي إلا شاعر.
عكسنا الأمر، قدمنا الموصوف وأخرنا الصفة فصار موصوف على صفة. نعم.
وكلاهما غير حقيقي. ومن جهة أخرى القصر الإضافي يحدد
هنا تقسيم ثالث، هنا تقسيم ثالث للقصر، وذلك بالنظر إلى المخاطب، أنواع القصر بالنسبة إلى المخاطبين، بالنسبة إلى المخاطبين. نعم.
ومن جهة أخرى القصر الإضافي يحدد المراد وينفي الشك ويصحح اعتقاد المخاطب إذا كان اعتقاده غير مطابق للواقع، فمن كان يعتقد مثلا أن عددا من الطلاب خرجوا ولم يخرج إلا زيد تقول لم يخرج إلا زيد، فهذا يسمى قصر إفراد ويخاطب به، إذن من يعتقد الاشتراك؟
نعم، هنا تقسيم القصر باعتبار المخاطب، فهو إما أن يكون قصر إفراد أو قصر قلب أو قصر تعيين، فهو ثلاثة أقسام بالنسبة إلى المخاطب، بالنسبة إلى المخاطب. فإذا كان المخاطب عنده تردد في عدد الخارجين حسب مثاله، فهنا يقوم القصر بوظيفة تحديد المراد، فيقصر على فرد واحد، على فرد واحد وينفى ما سواه. عندما يقال خرجوا أو لم يخرج إلا زيد، لم يخرج من الطلاب إلا زيد، توقع أن هناك عددا من الطلاب خرجوا فأفرد زيدا بصفة الخروج، بصفة الخروج، ونزعه أو خلصه من ماذا؟ من الشك في هذا الأمر. يعتقد مثلا الاشتراك بين صفتين أو كذا، كان يظن أن شوقي كاتب أو شاعر أو نحو ذلك، فتقول ما شوقي إلا شاعر، هو توقع أنه يكون بين هاتين الصفتين، فأفرد شوقي بصفة الشعر وقصر عليها ونفي ما سوى ذلك، فيسمون هذا ماذا؟ قصر إفراد. ومن ذلك قوله جل وعز لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، فهنا يعتقدون التشريك، التشريك في الألوهية، أولئك النصارى يعتقدون التشريك في الألوهية، فخلصهم أسلوب القصر هنا من خلال هذا الاستعمال، فقصرت الألوهية على الواحد الأحد جل وعز، فأفرد جل وعز بماذا؟ بالوحدانية، بالألوهية، فهذا قصر إفراد. نعم. الآية التي في سورة آل عمران في قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الحقيقة أن هذه الآية عندما تنظر في معناها وفي فحواها وفي أسباب نزولها قد يتوارد عليها أنواع القصر الثلاثة باعتبار المخاطبين، باعتبار المخاطبين عن طريق التأويل والنظر. فهذه الآية الحكيمة نزلت في المسلمين في غزوة أحد لما انتصر المسلمون في البداية، وبعد ذلك نزل الذين على الجبل، جبل الرماة، ليجمعوا الغنائم. التف خالد بن وليد كان قائد المشركين قبل أن يسلم رضي الله عنه على الجبل، ثم وقعت الوقعة على المسلمين فأصبحت الهزيمة دائرة عليهم، وأشيع أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل، وصاح صائح وقيل أنه شيطان في هذا المقام، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت، ولا شك أنه أصابه ما أصابه، شجت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف. وبعد ذلك لما صاح الصائح وانجفل الناس وانهزموا اعتقد بعضهم لما قيل إن محمدا قد مات، بعضهم قلب على عقبيه ورجع وزاغ البصر، لأنهم من فرط محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يعني من فرط محبته وإلفته عليه الصلاة والسلام يظن أنه مخلد بين الرسالة، أداء الرسالة والخلود والعيش معهم، وبعضهم يرى أو يعتقد أنه لن يموت، سيكون معهم من فرط الحب في ذلك. وبعضهم يتشكك في هذا الأمر. فمن ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام مشترك بين أداء الرسالة وبين الخلود فالقصر في حقه قصر إفراد، قصر إفراد أفرد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فقط، ونفي عنه ماذا؟ عنه أنه لا يموت بل سيموت كما مات من قبله من الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما معنى قد خلت؟ يعني قد ماتوا أدوا ما عليهم أو أدوا الرسالة والأمانة، ثم سنة الله عز وجل فيهم كسنته في غيرهم، فماتوا قد خلت وسيخلو أيضا وسيموت عليه الصلاة والسلام. ومن اعتقد أنه لا يقع عليه الموت وإنما سيعيش معهم، سيعيش معهم وكذا، وذهل من فرط محبته، فيكون القصر في حقه قصر قلب، لأنه قلب معتقده من كونه لا يموت إلى كونه سيموت عليه الصلاة والسلام بعد أداء الرسالة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. ولهذا قال في بعد ذلك بأساليب الاستفهام: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولهذا نجد شدة الموقف لما توفي عليه الصلاة والسلام على سبيل الحقيقة، ماج من ماج، ويعني استغرب من استغرب، من ذلك عمر رضي الله عنه، وكان يمشي في شوارع المدينة ويقول: من قال إن محمدا قد مات سأطيحه سأقتله، بهذا المعنى. فما هو إلا أن جمع القوم أبو بكر رضي الله عنه ثم خطب فيهم ثم تلا هذه الآية، ثم تلا هذه الآية، فلما سمعها الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كأنما يسمعها لأول مرة. المواقف تفسر أو المواقف تفسر الآيات والوقائع، فثاب كثير منهم إلى واقعه. وبعد أن انتهت ساعة الهلع والفزع والخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه فعلا قد مات حقيقة، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه مقولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون هم الذين يثبتون عند الشدائد ويؤمنون بأن الله عز وجل هو الحي القيوم، وأن ما سواه من أب أو حبيب أو رسول أو غير ذلك، كل هؤلاء سنة الله عز وجل فيهم ماضية. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، وقدر الله ماض ماض. الحاصل أن القصر في هذه الآية الحكيمة، فيما يبدو لي أن أنواع القصر الثلاثة تتوارد على المخاطبين، لا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم شكوا في هذا، لا، القصد من هذا طائفة، بعض الأفراد، بعض الأفراد. ولهذا الآية نزلت لمعالجة مثل هذه المواقف التي وقعت أو ظهرت، التي وقعت أو ظهرت. نعم.
ثم قال: والثاني هو قصر القلب، فمن ظن أنك مدير ولست مديرا.
قصر القلب، وهو أن يقلب معتقد المخاطب على العكس، لأن الصواب عكس معتقده، فيعطى أسلوب القصر أو جملة القصر لتقلب معتقده وتعكسه وتصوبه بأنه قد اعتقد على خلاف الواقع والحقيقة. مثال:
قال: فمن ظن أنك مدير ولست مديرا قلت إنما أنا نائب عنه.
نائب عنه. نعم، نائب عن المدير، يعني اعتقد اعتقاد أنك المدير فصححت معتقده وقلبته، قلت أنا نائب لست هو المدير، فهو جاءك بظن أو باعتقاد بهذه الصورة. ولذلك سمي القصر هنا قصر قلب لأنه قلب المعنى. نعم.
ثم قال: ومن قال لك أنت شاعر ولست بشاعر قلت إنما أنا كاتب.
كذلك من شواهد ذلك ما جاء في أول سورة البقرة في شأن المنافقين، وقيل إنها في شأن اليهود لكن الأظهر أنها في شأن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون. هنا جاءوا بأسلوب القصر لتقرير عملهم وأن عملهم صلاح لا فساد، وأن عملهم وأنهم مقصورون على ماذا؟ على الإصلاح. إنما نحن مصلحون، فنحن هنا مقصور وهو موصوف على صفة الصلاح والإصلاح، رد الله عز وجل عليه بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. رد الله عز وجل هم قصروا عملهم على الصلاح، فرد الله عز وجل عليهم بالتنبيه ألا، ثم بالتوكيد، ثم بصورة من صور القصر وهي القصر بتعريف الطرفين بمعونة ضمير الفصل، بمعونة ضمير الفصل ألا إنهم هم، فأبرزهم ألا إنهم هم المفسدون، ولكن هنا سلب شعورهم، ما عندهم حس، لا يفرقون بين الصلاح والفساد، بل جعلوا فسادهم صلاحا، وهذا من انتكاس الفطر، وهذا من انتكاس الفطر. كمن يزعم الآن ممن يحمل راية الجهاد ومجاهد وكذا أنه يريد الجهاد فيفجر في المسلمين ويقتل المسلمين ويفسد في الأرض بهذه الصورة، يأتي المنشآت أو القصور أو الطرقات أو المتاجر أو النفط أو المساجر أو كذا ثم يفجر، ويزعم أن هذا عين الصلاح والجهاد، هذا انتكاس للفطر ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون لأنه اضطرب عليهم الحبل، حماسهم المؤسس على الجهل المؤجج على العاطفة الفاقدة للعلم هنا أدى بهم إلى ماذا؟ إلى انتكاس الفطر وإلى شقلبة صح التعبير الأمور وتقلب الموازين في أذهان هؤلاء، هداهم الله وأصلح بالهم ودفع عنا وعن المسلمين فتنهم وشرورهم. فهؤلاء المنافقون يؤسسون عملهم على ادعاء الصلاح وهم يفسدون في الأرض، وكل من زعم أنه يصلح ولكن عمله في الحقيقة فساد في حكم هؤلاء، في حكم هؤلاء. وأيضا في شأن هؤلاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون. هنا قصروا أنفسهم على ماذا؟ الاستهزاء، ولهذا عالجهم الله عز وجل مباشرة، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم.
ثم قال والثالث هو قصر التعيين، ويقال لمن لم يثبت لديه أمر في جهتين كمن شك هل اليوم السبت أو الأحد تقول له إنما اليوم الأحد، فهذه الأنواع الثلاثة من القصر الإضافي تعين الصواب أو تصح تعين الصواب أو تصحح الخطأ أو ترفع الشك.
القصر الأخير قصر التعيين، قصر التعيين يساق في حق من شك أو تردد، من شك أو اضطرب عليه الأمر في شأن ما، فعندئذ يعين له الصواب ويقصر المعنى عليه، يقصر المعنى عليه فيخلص من الاضطراب أو من الشك. هنا قال كمن شك هل اليوم السبت أو الأحد فتقول له إنما اليوم الأحد، فهو متشكك مضطرب، فتأتي بأسلوب القصر لتخلصه من التردد أو من الشك. ومنه قوله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هنا شكوا في إلهية المسيح عليه السلام وأنه إله، وأنه إله، فتعين أو خلصهم. هنا في القصر التعيين عين أن الرسول عيسى عليه السلام بشر، بشر وليس إلها، فالقصر التعيين حدد ماذا؟ صفة المسيح عيسى عليه السلام بكونه بشرا قد خلت من قبله الرسل. طيب، طرق القصر.
أحسن الله إليكم. ثم قال طرق القصر، وطرق القصر النفي مع الاستثناء، نحو وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو.
هنا طرق القصر المقصود بالطرق الأدوات أو الأساليب التي من خلالها نعرف أن في الجملة قصرا، التي من خلالها نعرف أن في الجملة قصرا. وطرق القصر الحقيقة كثيرة، أوصلها السيوطي في الإتقان في إلى 14 طريقة، إلى 14 طريقة، لكن المشهور منها عند البلاغيين والذي أو هذه الطرق هي التي غنية وثرية بالاعتبارات البلاغية واللطائف البيانية، أربعة طرق، ويضاف إليها طريقة أو طريقان أيضا غنية وثرية بالمعاني البلاغية والدلالات واللطائف البيانية. الطرق التي ذكرها، الطريق الأول طريق النفي مع الاستثناء، الطريق الأول طريق النفي مع الاستثناء، وهذا الطريق من أقوى الطرق حقيقة في الدلالة على المعنى وفي حصره وحبسه ولذلك ذكرنا لكم في سورة أو في آية الكرسي أنها ثرية من هذا الطريق النفي والاستثناء. مثاله أو شاهده قوله جل وعز وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. هنا أين المقصور؟ المقصور يأتي بعد النفي بعد أداة النفي مباشرة، والمقصور عليه في أسلوب النفي والاستثناء المقصور عليه يأتي بعد إلا، بعد إلا. فقصرت الحياة الدنيا على ماذا؟ هذا موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة، على صفة ماذا؟ اللهو واللعب، اللهو واللعب. إذن ما الغرض البلاغي من هذا القصر؟ ما الغرض البلاغي من هذا القصر يا ترى؟ نعم، إشعار المخاطبين بألا يلهو في الحياة الدنيا وأنها لهو ولعب. العقلاء، العقلاء لا يلتهون بها، يعني عندما ترى أطفال تقول يلهون ويلعبون، لكن العقلاء هل يشتغلون بمثل ما دام أن الله عز وجل هو الذي خلق الحياة الدنيا وخلق ما فيها وبين حقيقتها بهذه الصورة يريد تحقير الحياة الدنيا وعدم التعلق بها، وإنما التعلق بالآخرة وبما عد الله عز وجل عباده في الآخرة، والأخذ من الدنيا بما يعين على العمل للآخرة، على العمل للآخرة. فالغرض البلاغي من القصر هنا هو بيان حقيقة الحياة الدنيا وأنها موصوف بهذه الصفة، والعاقل يربأ من أن تكون الغاية الجلة له هي الحياة الدنيا فيكون من اللاعبين أو من اللاهين. نعم.
ثم قال إنما نحو إنما الغيب لله والعطف ببل
هنا إنما، إنما هي الطريق الثاني من طرق القصر. الحقيقة المؤلف يعني وضح في النهاية، لعلنا نؤجل الكلام عن هذه الطرق في توضيحه. نعم تفضل.
ثم قال العطف ببل نحو ما الجاحظ شاعر بل كاتب.
نعم.
وبلكن نحو ما زيد قائم لكن قاعد، والتقديم نحو حنيفي هو. طرق القصر هي أدواته وأساليبه وهي كثيرة، منها
كما ذكرنا كثيرة، لكن المشهورة منها أربعة أو أربعة طرق ويضاف إليها طريقان سيأتي الآن الكلام عنهما. نعم.
قال وهي كثيرة، منها النفي مع الاستثناء نحو لا قائم إلا زيد، وكما
لا قائمة، لا قائمة إلا زيد،
أحسن الله إليكم، نحو لا قائمة إلا زيد، وكما في الآية المذكورة التي قصرت فيها الحياة الدنيا على اللعب واللهو. واعلم أن ما بعد إلا هو المقصور عليه دائما في كل أنواع القصر،
في كل أنواع القصر بماذا؟ في كل أنواع القصر بما وإلا، بما وإلا. فالمقصور يلي النفي والمقصور عليه يأتي بعد أداة الحصر. نعم.
ثم قال إنما نحو إنما أنت نذير، قصر الضمير على النذير، وكذلك الآية إنما الغيب لله، قصر الغيب وجعل لله، والمقصور عليه هنا هو المؤخر، هو المؤخر أبدا،
هو المؤخر أبدا. نعم. إنما هي طريق أو الطريق الثاني من طرق القصر، وهي تنحل في معناها، تنحل في معناها في معنى ما وإلا، في معنى ما، يعني في معنى النفي والاستثناء. في قوله عز وجل إنما أنت نذير كأنه قد قيل ما أنت إلا نذير، ما أنت إلا نذير. لكن يا ترى لما صير إلى إنما دون ما وإلا في هذه الآية الحكيمة وفي نظائرها؟ ذلك أن إنما أداة لغوية مؤدبة مهذبة تناسب المقامات اللطيفة ويتعامل بها مع اللطفاء ومع ما يمكن أن يتعامل معهم، بخلاف ما وإلا فإنها ماذا؟ فإنهما أداتان شديدتان قويتان في أساليب الإنكار أو في أساليب تقرير المعاني القوية لجحد أو لطرد ونفي ما سوى ذلك. فإنما أداة فيها في ماذا؟ من التهذيب والتأديب والرقة ما يجعلها توظف في المعاني اللطيفة وفي المعاني الواضحة أيضا، وفي المعاني الواضحة أيضا التي ليس فيها جحد أو شك أو نكير. فقوله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام إنما أنت نذير، هنا قصرت أو قصر النبي عليه الصلاة والسلام على صفة النذارة حتى لا يكلف نفسه في كون عمه أو كون بعض أعيان قريش لم يؤمنوا، أنت عليك البلاغ. ولهذا آية أخرى: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر، إنما أنت مذكر، أنت مقصور على صفة التذكير والنذارة. أما قضية الاهتداء، هداية التوفيق والإلهام ونحو ذلك، فهي بيد الحي القيوم، بيد الله عز وجل وحده. ولهذا الإنسان يتمنى أن يكون أولاده أو نساؤه أو بناته أو بني قومه أو بنو قومه أن يكونوا صلحاء مستقيمين. لكن إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالقصر هنا جاء بأسلوب إنما لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، ولبيان أن وظيفته النذارة وليست الهداية الجبلية أو الهداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام بيد الله سبحانه وتعالى، فيها تسلية، فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. ثم قال: العطف بلا نحو زيد شاعر لا كاتب، والمقصور عليه ما قبل لا. والعطف طيب
لحظة، أيضا تكملة إنما قال قصر الضمير، والحقيقة قصر المخاطب وهو النبي عليه الصلاة والسلام على صفة النذارة، على صفة النذارة. وكذلك في الآية: إنما الغيب لله، قصر الغيب على كونه لله سبحانه وتعالى دون لأحد، دون أن يكون لأحد سواه. ونبه هنا إلى أن المقصور عليه في أسلوب إنما، المقصور عليه في أسلوب إنما يكون هو المؤخر دائما، هو المؤخر دائما. فقوله إنما أنت نذير، لأنه في تقدير ماذا؟ ما أنت إلا نذير، فيكون المتأخر دائما هو المقصور عليه. معنى ذلك أن الذي يلي إنما هو المقصور، أن الذي يلي إنما دائما هو المقصور. ويأتي إنما كما ذكرنا في الأمور الطيبة المعروفة التي يراد فيها تأديب الناس وتهذيبهم، وفيها ملمح التعريض بهم، التعريض بهم، كقول جل وعلا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة، يعني ليس من شأنهم القتال أو الدماء أو سيلان الدماء بينهم وكذا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. أيضا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل. إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهكذا إنما تكون لطيفة خفيفة يؤتى بها ماذا؟ في المقامات الرقيقة التي يراد تأديب الناس أو التعريض بهم في شأنها. نعم، كقوله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب، فيها تعريض أن من لم يتذكر فهو حري ألا يكون من ذوي اللب، من ذوي العقل، لأنه لو كان له عقل أو استقامة لتذكر وأرعوى وتأدب واستقام. نعم، العطف هذا الطريق الثالث.
قال: العطف بلا نحو زيد شاعر لا كاتب، والمقصور عليه ما قبل لا.
هو قاعدة أن المقصور عليه في العطف بلا هو ما قبل لا، زيد كاتب لا شاعر. فقصرت زيدا على صفة ماذا؟ الكتاب، ونفيت عنه صفة الشعر أو ما يضادها. نعم،
والعطف ببل ما زيد شاعر بل كاتب.
نعم، هنا أيضا العطف ببل، فقولك ما زيد شاعر بل كاتب، المقصور عليه يأتي بعد بل، يأتي بعد بل، على عكس لا، على عكس لا، المقصور عليه في لا يأتي قبلها، وأما المقصور عليه في أسلوب بل ولكن فيأتي بعدهما، ما زيد شاعر بل كاتب، أو ما زيد شاعر لكن شاعر، ما زيد شاعر لكن كاتب. هنا المقصور عليه يكون بعد هاتين الأداتين بل ولكن. نعم،
وبلكن نحو ما زيد شاعر لكن عمرو، والمقصود عليه هو الذي يأتي بعد بل ولكن،
كقوله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. قصر المصطفى عليه الصلاة والسلام على صفة الرسالة، وليس لأحد أن يطلب أن يكون أبا أو نحو ذلك، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول الخاتم. نعم،
ثم قال: التقديم نحو إياك نعبد ومثله كل معمول تقدم على عامله، نحو القمر رأيت، وكتقدم الخبر على المبتدأ،
تقدم الخبر،
وكتقدم الخبر على المبتدأ،
تقدم الخبر،
وكتقدم الخبر على المبتدأ.
نعم،
كقولك مسلم أنا، والمقصور عليه هو المتقدم، والمتأخر هو المقصور. ومن ذلك أيضا توصيط ضمير الفعل كقوله سبحانه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم.
نعم، وثم القصر هنا في التقديم، تقديم ما حقه التأخير في مثل قوله جل وعز إياك نعبد وإياك نستعين، يكون مقصر عليه والمقدم، قصرت العبادة على الله عز وجل فهي أو فهو مختص بها ويتوجه بها إليه وحده لا شريك له. كذلك القمر رأيته، قصرت الرؤية هنا على ماذا؟ على القمر مفعول به المتقدم. مسلم أنا، قصر فلان على صفة الإسلام، صفة الإسلام، فالمقصور عليه كما ذكر هو المتقدم، والمتأخر هو المقصور عليه في أسلوب التقديم والتأخير، في أيضا في التوسيط، توسيط الضمير أو يسمونه ضمير الفصل، ضمير الفصل كقوله جل وعز فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، قصرت صفة الرقابة عليهم على الله جل وعز المخاطب بالضمير أنت. نعم، وأيضا من الطرق هنا، تفضل اقرأ حتى نستدرك بعض الشيء. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال وثمة أساليب أخرى للقصر نحو لا غير وليس إلا، وكقولك جاءني زيد وحده، والعلم محصور فيك أو مقصور عليك، ولكن هذه الأساليب ليست من أساليب القصر المصطلح عليها وإن كانت بمؤداها.
نعم، هذه من الطرق التي ذكرها السيوطي في الإتقان وغيره، ولماذا لم يحتفل بها البلاغيون؟ لأنها لا، ليس دلالتها على القصر واضحة، وفي الوقت ذاته ليس خلفها معاني أو ثراء في الأساليب البيانية أو نحو ذلك. فقولك مثل جاءني محمد لا غير، هنا طريق من طرق القصر، أو جاءني زيد وحده، وحده أيضا طريق يمكن أن يكون أسلوب أساليب القصر، أو الكتاب محصور وجوده عندي أيضا فيه دليل، فيه إشارة إلى صراحة الحصر فيه ونحو ذلك. لكن الجدير بالتنبيه عليه وهو كثير في الذكر الحكيم هو القصر بوساطة ضمير الفصل، ضمير الفصل من خلال أيضا تعريف الطرفين، تعريف الطرفين كقوله جل وعز إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهنا قصرت صفة الصدق على المتحدث عنهم، فهذا قصر بوساطة ماذا؟ ضمير الفصل، توسط ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه، فهذا أعطى صفة من صفات القصر الواضحة في الآية الحكيمة. كذلك القصر بتعريف الطرفين، بتعريف الطرفين مثل محمد الأول على دفعته، محمد الأول على دفعته، فقصرت صفة الأولية على ماذا؟ على محمد بتعريف الطرفين، لأن محمد معرفة لكونه على من، والأول معرفة لكونه محلى بأل، محلى بأل، فهذا أيضا أسلوب من أساليب القصر وتعلق به لطائف بيانية. نعم،
ثم قال الخبر والإنشاء. قال الخبر ما يصح أن يقال لصاحبه أنت صادق أو كاذب، والإنشاء لا يقال لصاحبه ذلك.
هنا يعود من الأمر إلى أصل تعريف الخبر والإنشاء، ونحن تخلصنا من هذا وانتهينا، ونختصر الكلام في هذا بأن الخبر هو ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمه. نعم،
قال وهو نوع،
نعم ذكر أن الإنشاء نوعان، طلبي مثل ما ذكرنا ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة، قسيم الطلبي غير الطلبي، قسيم الطلبي غير الطلبي. نعم،
قال طلبي وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت طلبه.
هذا تعريفه، تعريف الإنشاء الطلبي هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت طلبه، كالأمر عندما تقول اقرأ، القراءة أو فعل القراءة لم يكن حاصلا قبل أن أصدر أمري على الطالب بالقراءة أو أطلب هذه القراءة، وكذلك لا تغادر الحلقة، هذا نهي، لم يكن هذا المعنى واردا في ذهن المخاطب قبل أن أصدر كلامه، لذلك سمي الإنشاء إنشاء، لأن الإنشاء في اللغة هو الابتداء والشروع في الشيء، الابتداء والشروع، أنشأ الشاعر يلقي قصيدته ابتدأ وشرع، أنشأ الأستاذ يشرح درسه إذا ابتدأ وشرع، فالإنشاء فيه صفة الشروع، سواء كان ما يلقيه إنشاء طلبيا أو غير طلبي. والإنشاء الطلبي كما ذكر المؤلف خمسة أنواع هي الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء. نعم.
قال: إما بالأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو النداء، نحو قوله: خذ العفو.
هنا المؤلف يمثل أو يعطي شواهد على الترتيب، على الترتيب، يعني هذا يشبه اللف والنشر في البديع، وهو أن يذكر المؤلف أو الشاعر أو المتحدث كلاما مجملا، ثم يعطي بعد ذلك كل واحد بحسب ما يناسبه، ينشر الكلام ويفصله. فهنا مثل لخذ العفو لأي شيء؟ للأمر، لأنه ذكر الأول، ذكر الشاهد الأول للمذكور الأول، الأمر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية العظيمة من سورة الأعراف هي في جماع الأدب بالتعامل مع الناس، من الآيات الجوامع للأدب: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعفو هنا هو الصفح والتجاوز وعدم التدقيق على الناس وعدم المشقة بشكل عام. فالعفو إذا اعتذر منك أخوك لا ينبغي أن تعاند أو تكابر أو يركبك الشيطان أو تنتظر حتى اعتذاره، اعفو عنه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سواء كان مالا أو كلمة تنزل عليك بأي شيء وكذا، خذ العفو، كن عاقلا. والكريم هو الذي يأخذ ويعطي في الوقت ذاته، كونك تأخذ العفو أي تعطيه غيرك وتقبله من غيرك، هذا كرم، كرم نفس، وتخلصت من الشيطان. وكثير من الناس نفوسهم مشحونة على إخوانهم أو زوجاتهم أو أولادهم أو أقاربهم أو أعمامهم أو أصحابهم أو جيرانهم، والشيطان يحرش. ينبغي للعبد المسلم أن يأخذ العفو ويتجاوز ويرتفع، واليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير. لكن خذ العفو وأمر بالعرف، العرف مقصود به عرف الشرع، كل ما أمر الله عز وجل به في صريح القرآن أو في صحيح السنة يعد من العرف، من الخير، من المعروف، لا عرف الناس. الناس قد يتعرفون على أمور خطأ أو جهل أو أعراف بينهم أو شيء من هذا، لا، ينظر إلى ماذا، هل أقره الشرع في صريح القرآن أو صحيح السنة أو لا. فإن كان أقره فالحمد لله، وإن لم يكن كذلك فيعد هذا إذا كان مصادما للشرع فيعد منكرا. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهلون هم السفهاء ومن في حكمهم، وكل من لم يقبل الحق فيعد جاهلا حكما. نعم.
ثم قال: نحو خذ العفو وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا.
إذن هذا نهي، هذا نهي، مثله المثال أو النوع الثاني وهو النهي: ولا تمشي في الأرض مرحا. فهذا النهي الغرض البلاغي منه ماذا؟ الإرشاد والتوجيه، الإرشاد والتوجيه. كذلك خذ العفو، الغرض البلاغي من خذ العفو الأمر هنا التوجيه والإرشاد لأقوى من الطرق وأسلمها وأطيبها وأحسنها. نعم.
ونحو قوله: فهل أنتم مسلمون.
هنا استفهام، وهو النوع الثالث، الصيغة هنا صيغة استفهام، لكن ما الغرض البلاغي منها؟ هنا انقلبت، احتفل البلاغيون حقيقة بأساليب الإنشاء الطلبي الخمسة واعتنوا بها. لماذا؟ لأنها غير مستقرة على طبيعتها وعلى أدائها، وإنما تتقلب أو تتغير وتتجدد فيها الأساليب وتنقدح فيها المعاني بحسب المقامات وبحسب السياقات والأمور التي تساق من أجلها. فالآية مثلا هنا: فهل أنتم مسلمون، لا ينتظر منه، ليس الاستفهام هنا حقيقيا، ليس الاستفهام الحقيقي أن يطلب، الاستفهام في اللغة وطلب الفهم عن شيء مجهول يراد الكشف عن حقيقته ومعرفة ماذا كنهه. الاستفهام السين والتالي الطلب، طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، هذا الاستفهام. الاستفهام الحقيقي أن تسأل عن شيء أنت لا تعرفه، من تقول فلان ما اسمك، أنت تجهله، فهذا استفهام، طلبت حقيقة اسمه. لكن قد ينقلب الاستفهام إلى غرض بلاغي، كأن تقول للإنسان وهو أمامك يناقش في مسألة ظل وتاه، تقول: أين أنت؟ هو أمامك لا شك، لكن ماذا أردت بهذا؟ ماذا؟ أنك تائه، وأن المعنى الذي تدور فيه خلل وزلل وليس صوابا، فهنا انقلب المعنى وتغير. كذلك قوله جل وعلا فهل أنتم مسلمون، الغرض البلاغي هنا يا ترى ما هو؟ الأمر، أي أسلموا، الطلب، طلبوا، انقلب المعنى من استفهام إلى كونه أمرا، إلى كونه أمرا بحسب السياق والقرين. نعم.
وقوله يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.
نعم. هنا الشاهد هو ليت، وهو التمني، شاهد على التمني، والتمني في اللغة الطلب، لكن في الاصطلاح هو طلب الشيء أو الأمر المحبوب المحال أو ما هو في حكم المحال. الطلب طلب شيء محبوب قد يكون محالا. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا ماذا أيضا قول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي، طلب المحال، كقول كبير السن أيضا ليت الشباب يعود إلي، ليت أيام الدراسة تعود، يقول المقصر ليت أيام الدراسة تعود حتى أستدرك كذا وكذا. فهذا هو التمني. وقد يكون التمني في وقت من الأوقات محالا لإنسان في بعيد المنال، بعيد المنال في وقت من الأوقات، لكنه بعد زمن يكون ميسورا، كقول الفقير ليت لي قصرا، ليت لي قصرا. فهنا بالنسبة إلى الفقير وحاله يعد ماذا؟ بعيد المنال، لأنه ليس معه يد ولا مال، لكنه مع الأيام بعد رزق الله عز وجل يمتلك قصرا، لكنه في وقت قوله يكون عندئذ تمنيا. نعم.
وقول الله عز وجل يا جبال أوبي،
أوبي معه الطير، هنا النداء، النداء مثال على النداء، والنداء في اللغة الطلب، وفي الاصطلاح طلب إقبال المخاطب، طلب إقبال المخاطب لأمر يهمه، إما أن يؤمر أو ينهى عن شيء، إما أن يؤمر بفعل شيء أو ينهى عن فعل شيء. ولذلك تجد أن كثيرا من في النداءات القرآن الكريم تتبع هذه النداءات بنهي أو أمر، كقول جل وعز في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها النبي اتق الله، هنا أمر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالنداء هو طلب إقبال المخاطب بأداة موضوعة له عند العرب كالياء، والياء في لغة العرب موضوعة للنداء للأمر البعيد، للشيء البعيد، لأن فيها مدا يا فلان، وهم في الصحراء، فإذا أراد أحدهم أن ينادي أخاه أو زوجه أو ولده أو نحوه مد صوته يا فلان. ولهذا تختلف عن الهمزة، مع أنها أداة نداء، الهمزة أداة نداء لكنها للقريب، أبني أمحمد استمع إلي. فأدوات النداء عند العرب تختلف بحسب الإطلاقات وبحسب أيضا دلالاتها، والياء وواء وهيا وأيا كلها من أدوات النداء، لكن أكثر الأدوات شائعة وذائعة في القرآن الكريم هي ياء، الياء. والعجيب أن استعمالها في الذكر الحكيم قد يكون خطابا للمؤمنين كقوله في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن، ناداهم بأداة النداء البعيد. فيا ترى ما الغرض البلاغي مع كونهم أي عباد الله عز وجل المؤمنين أقرب إليه جل وعز من حبل الوريد، فهو قريب منهم. نعم. هو أحسنت، هو يرد في ذلك احتمالان، الأول الإشعار بعلو منازلهم لأن صلة الموصول كرمتهم وشرفتهم يا أيها الذين آمنوا، فصفة الإيمان رفعتهم ورفعت مقدارهم عند الله عز وجل، فناداهم تكريما لهم بهذه الصورة، ونهاهم عن أمور أن يقتربوا فيها أو يقترفوها أو يقعوا فيها، تحذيرا لهم يحافظوا على تلك المنزلة العالية البعيدة الرفيعة. هذا أمر، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن فيها تعريضا بمن وقع وولغ في المعصية، كأنك بفعل ذلك من الغيبة أو النميمة أو الظن السيء وكذا قد بعدت عن الله عز وجل، فتنبه. فإن صفة الإيمان أنت متلبس بها حرية بأن تقربك من الله عز وجل، لكنك أفعال العصيان، لكن أفعال العصيان لديك والمقترفات التي تقترفها تبعدك يا أيها الذين أنت. فإشعار بماذا؟ وتأنيب بأنكم أيها المؤمنون يا من اتصفتم بصفة الإيمان ليس من شأنكم هذا العصيان وهذا الذي وقع منكم. فينبغي، فهو تعريض وتأنيب وتأديب وتوبيخ لمن وقع في ذلك. أما الاحتمال الأول وهو أن فيها إشعارا بعلو قدرهم عند الله عز وجل وبعد مكانتهم في هذه المقامات، فهم أحرياء بأن لا يقعوا فيما نهوا عنه. نعم.
ثم قال: وغير طلبي، وهو ما لا يستدعي مطلوبا، وأساليبه كثيرة منها
غير الطلبي على عكس الطلبي. الطلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، غير الطلبي الأشياء غير الطلبي لا يستدعي مطلوبا، لا يستدعي مطلوبا، وإنما ولهذا ألحقه بعض العلماء بالخبر، قالوا إن أساليب الإنشاء غير الطلبي أصلها أخبار، أخبر بها أو تكلم بها المتكلم فأنشأها من نفسه إنشاء، كالتعجب عندما أقول ما أطيب الأجواء هذه الأيام، أنا لا أطلب شيئا حتى يكون إنشاء طلبي، وإنما تعجب وأستحسن هذه الأجواء كأنما أخبر أن الأجواء هذه الأيام طيبة. ولذلك لم يحتفل البلاغيون بالإنشاء غير الطلبي احتفالهم وعنايتهم بالإنشاء الطلبي. لماذا؟ لأن صيغ الإنشاء الطلبي متعددة وكثيرة ومتنوعة وتتغير وتتحول إلى أنواع مجازات كالاستفهامات والأوامر والنواهي وغير ذلك، بخلاف الإنشاء غير الطلبي فإنه مستقر التعجب هو التعجب، القسم هو القسم، المدح هو المدح، لا ينتقل لشيء آخر. وإن كان معنى ذلك لا يعني هذا أنه ليس له دلالة في المعنى، كلا، وإنما دلالته مستقرة في مقامه بحسب الاستدعاء للمقام والمقاصد. نعم.
قال: منها المدح والذم والتعجب والرجاء والقسم وصيغ العقود.
هذه من أنواع الإنشاء غير الطلب. المدح مثل ماذا؟ نعم فلان، نعم العبد إنه أواب. الذم: بئس فلان، مأواهم جهنم وبئس المصير. التعجب: ما أجمل الأجواء، ما أصبرهم على النار ونحو ذلك. الرجاء مثل إيش؟ لعل الله يغيث العباد. فهذا نقطة يعني، وهنا يرد سؤال: ما الفرق بين التمني والرجاء؟ ما الفرق بين التمني والترجي؟ نعم. أيوة، سواء كان محالا أو بعيد المنال. أيوة، في تفريق آخر، تعريف آخر أو نظر آخر. الرجاء ماذا أعد؟ الرجاء هو انتظار أو ترقب وقوع الشيء عند فعله، إذا فعلت الشيء وأخذت بالأسباب تترقب ماذا حصوله، تترقب حصوله. عندما تقول: فلان أعطاني موعد بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، تقول: لعل فلان يحضر بعد صلاة العصر. لماذا؟ لأنك ماذا فعلت أو اتفقت وإياه على موعد، فأنت تترقب حضوره، بخلاف ما ولا يصح أن تقول: ليت فلان يحضر بعد صلاة العصر، هذا بعيد المنال أو مستحيل، لا يصح أن تقول هذا ليت. ولهذا كثير من الأساتذة أو بعض الموجهين: ليتنا نفعل، ليتنا كيف، ليتنا يعني بعيد أو محال، قل لعلنا. ولهذا تلاحظون آية الذكر الحكيم، كثير من الآيات ختمت بالرجاء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، في آخر سورة العمران: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا فعلتم تلك الأوامر في ضوء منهج الشريعة، منهج النبي عليه الصلاة والسلام واتباع لسنة بخلصين، ترقبوا الفلاح ممن وعدكم الله وهو الله عز وجل، انتظروا وقع فلاحكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من صام احتسابا وفق السنة وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام يترقب التقوى، تنمو التقوى في قلبه، ينمو فعل التقوى، وما لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ترقب. هذا الشيء، وأحسن الظن بالله عز وجل مع التفاؤل، مع التفاؤل. فالرجاء ترقب وقوع الشيء بعد ماذا فعله أو العمل بأسبابه أو ما تعلق به. نعم نعم، التمني هو طلب، طلب طلب الشيء نعم، لكن الرجاء ليس فيه طلب، إنما يظن الناس أن بعض الناس يظن أنه فيه طلبا، والحقيقة أنه ترقب وانتظار وقوع الشيء في وقته بعد فعل ماذا. ما ينتظر الإنسان يعني وقوع الشيء قبل أن يفعله، هذا ما عبث، هذا لا يناسب العقل أصلا. نعم، التمني أوسع نطاقا ويدخل في أمور كثيرة، ويعني في المحبوبات بالذات، هو معلق بالشيء المحبوب، بالشيء المحبوب الذي يتعلق به الإنسان. الرجاء انتظار وقوع الشيء الذي يعني يمكن أن يقع له مع الإشفاق في وقوعه أو نعم. طلب إيش؟ تمنية أو تمني يعني قصدك؟ ضمنيا، طلبا ضمنيا. نعم نعم، في لماذا الترقب، الترقب هو يحمل معنى الطلب والانتظار، عندما تترقب شيئا معنى ذلك يعني لو إذا رأيت السحب تكاثرت والرعود رنت والبروق أي يعني رأيتها تبرق السماء وكذا وكذا، تقول لعل السماء تمطر، لعل الله عز وجل يغيثنا. لكن هنا لا ينفع أن تقول ليتنا نمطر أو ليت السيل، هنا كأنك تستبعد هذا الشيء أو لا تنتظر وقوعه، مع أنه يقع التعاور بينهما لكن في حالات معينة. نعم نعم، عسى تفيد الترجي، عسى تفيد الترجي، هي من أدوات الترجي، ليست التمني عسى. التأف هي تفيد انتظار وقوع الشيء، هي ترجي، ترجي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، يعني هذا فيه تأنيب وتأديب لماذا للساخرين، فإنكم تسخرون من قوم عند الله عز وجل يرجى أن يكونوا أفضل منكم، يكفي أنهم غفلون عن ماذا، عن السخرية، وأنهم وأنتم ولغتم في أعراضهم وفي يعني ما يتعلق بهم وهم بعيدون عن ذلك كله، فهم ماذا أرجى أن يكونوا كذلك عند الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال: تقدم الكلام عن الخبر والإخبار في الإسناد، والخبر إما أن يكون صادقا أو كاذبا، ولهذا لا يوجد نسخ فيما أخبر به الوحي لأنه كله صدق، والخبر الصادق لا ينسخ، وإنما يكون النسخ في الأمر والنهي، والإنشاء لا يصح أن يقال لقائله أنت صادق أو كاذب، فمن قال لك يا فلان أقبل لا يصح أن تقول له صدقت أو كذبت.
ليس بالضرورة هذا الكلام، لأن الإنشاء نفسه يرد عليه مسألة الصدق والكذب، عندما يأتي الإنسان يستغيث يقول واغوثاه أو ورأساه يمكن يصير كذاب، ما يوجع رأسه ولا شيء، إنما بعض الحريم أو بعض الأولاد بعض الأصبياء يريدك يعني شافك منصرف عنه بطني بطني، يريد أن تقبل عليه وتحن عليه، وفي ما في شيء، ما في. ولهذا الصدق والكذب يلزم الدور حتى على الإنشاء نفسه، حتى على الإنشاء نفسه، فلا يقال أن الإنشاء لا يقع فيه أو لا يحتمل الصدق ولا الكذب في أوامر، عندما تطلب من إنسان تقول أقبل علي، يعني تريد ما عنده شيء بس يقول أبي بس، يعني فيحتمل أن يكون ماذا غير صادق في طلب الإقبال، يعني يلزم الدور على التعريف نفسه، بمعنى أنه لا يليق أن يعرف الإنشاء بأنه ما يحتمل الصدق والكذب، أرفع من هذا كله. الإنشاء مفيد، فيه أوامر، فيه نواهي، فيه تمنيات، فيه استفهامات، فيه أشياء، ولهذا الإنشاء هو ماذا، وما أفاد فائدة طلبية أو غير طلبية، أو هو قسيم الخبر، ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيما، أفاد ونقيدنا بالإفادة، ولكن حددنا نوعها، فعرفنا الشيء بماذا، بمقصوده وصلبه وأساسه. نعم.
ثم قال: والإنشاء نوعان، طلبي وهو طلب شيء لم يكن حاصلا وقت طلبه، وأساليبه الأمر والنهي والاستفهام والنداء كالأمثلة المذكورة.
أسقط هنا التمني، وهذا خطأ لا بد أن يلحق، أسقط هنا لعله إسقاط مطبعي التمني، وهو النوع الخامس من أنواع الإنشاء الطلبي.
ولهذه الأساليب معان أصلية، وهي طلب الفعل على وجه الإلزام في الأمر، وطلب الكف على وجه الإلزام في النهي، وطلب الإقبال في النداء، وطلب الفهم في الاستفهام. ثم قال: وأرشدك إلى التوسع في هذا الباب والرجوع إلى المطولات. ومن ذلك معاني الاستفهام، وخاصة الهمزة وهل. فالهمزة لتصور الشيء نحو أهذا زيد أم خالد، وللتصديق الحكم عليه بالإثبات أو النفي نحو أكتابي عندك. وأما هل فلطلب التصديق لا غير نحو هل نادى المؤذن. وبقية أدوات الاستفهام للتصور فقط نحو أين الإمام، ومتى نصلي، ومن يقيم، وكم عددكم. وجوابها كلها يكون بتعيين ما سئل عنه. وغير الطلبي وله صيغ كثيرة، منها المدح والذم.
هنا المؤلف توسع بالاستفهام لأهميته بشكل عام، وما ذكره يعني في الجملة صحيح، وبودنا أن نطيل في هذا لكن الوقت يعني يحصرنا. وهو قال يعني أوصى بأن يحال أو تحول طالب العلم إلى الكتب المطولة في هذا ليعرف الدقائق واللطائف المتعلقة بالاستفهام، واختصر الكلام في الأنواع الأخرى، لكن يجدر التنبيه إلى أمر يتعلق بتعريف الأمر والنهي بالذات. الأمر قالوا عنه إنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء أو على جهة العلو، والنهي طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء أو جهة العلو. ماذا يريدون جهة الاستعلاء؟ ماذا يريدون جهة الاستعلاء؟ يا أعلى مقاما ومنزلة من المأمور. هذا صحيح، هذا صحيح. لذلك يكون أمره إذا أخذ أمره فيكون حقيقة، يكون حقيقة، لكنه ينقلب إلى أمر مجازات بالنسبة إلى بعض الأمور أو بعض المواقف أو بعض المقامات. فقولهم على جهة الاستعلاء يكون الآمر أعلى منزلة كأمر الله عز وجل لعباده، فالأصل فيه الإلزام أو الوجوب، لكن قد يقيد يكون الندب أو الإباحة أو كذا أو الوجوب أو نحو ذلك. والنهي مثله طلب الكف عن الفعل على جهة العلو، يعني حقيقة لا يصدر النهي إلا من هو أعلى. لذلك إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى فالأصل فيه الإلزام، وإذا كان الأمر صادرا من مساوي لك فيكون الغرض منه ماذا؟ الالتماس. الالتماس تقول عندما تقول أعطني القلم أو أعطني كتاب لمساوي الزميل لك وكذا، لا يكون على سبيل الوجوب إنما على سبيل الالتماس. إذا كان الأمر صادرا من الأدنى إلى الأعلى فلا يخلو، إما أن يكون من العبد الذليل إلى الرب الجليل فيكون دعاء، في قولنا أغفر وارحم ونحو ذلك، كل ذلك يعد في أصله أمر، يعد أمرا، لكنه لا يقال أن العبد يأمر ربه بكذا، إنما هو يدعو الله عز وجل. الدعاء يتحول إلى دعاء، وإن كان من هو أدنى منزلة إلى من هو فوقه من البشر فيكون رجاء، يرجوه رجاء، ولا يأمر عليه ولا شيء من هذا، ولا يلتمس التماس، وإنما يرجو أن يتحقق هذا الأمر وينتظر منه تكرما، في هذا المقام. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: وغير الطلبي وله صيغ كثيرة، منها المدح والذم نحو نعم الصديق الصدوق، وبئس الرفيق الغادر. والتعجب وصيغته القياسية ما أفعله وأفعل به، تقول ما أعظمه وأعظم به. وله صيغ مسموعة كالاستفهام بكيف في موطن اللوم والتوبيخ، كقولك كيف تخونني وأنت أخي، وكقولهم لله دره. والرجاء
وكقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا القصد من التوبيخ والتعجب من هؤلاء الذين يصدر منهم هذا الفعل. نعم،
ثم قال: والرجاء نحو لعل الفرج قريب وعسى الله أن يهديه. والقسم نحو والله إني لصادق. وصيغ العقود نحو بعتك سيارتي، وكقولك زوجتك أو وهبت لك هذا المال.
هذه ألفاظ العقود، صيغ العقود في البيع والشراء، بعتك سيارتي فيقول المشتري قبلت هذا البيع. كذلك في مسائل الزواج عندما يقع من قبل الولي يقول زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الخاطب أو المتقدم قبلت هذا الزواج ورضيت، فيتم العقد. هذا الفاظ عقود، تم العقد، قال زوجت قال قبلت، انتهى الموضوع. وإذا قال بعتك وإذا قال اشتريت انتهى الموضوع، عقد. هذا يسمى إنشاء، أنشأته الآن، أنشأته الآن. من عجيب الأمر مثلا أن بعض صيغه، أن صيغة الأمر أحيانا في بعض المواقف أو بعض المواقع تتوارد عليها أربعة خمسة أحكام، خمسة معاني. من ذلك ما ورد في قوله جل وعز: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ففي قوله جل وعز: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هنا أمر، هنا أمر، وهو أمر بالنكاح. يا ترى هذا الأمر هل هو للإباحة أو للندب أو للوجوب أو ماذا؟ للإباحة، على حسب، على حسب كيف، على حسب يكون أمر، كيف يكون أمر؟ نعم هو الصحيح. أنا لبحث في هذا الموضوع وهو بحث قديم، تعدد الزوجات في الإسلام هو الأصل، تعدد الزوجات في الإسلام هو الأصل، واستندت على هذه الآية وعلى فتاوى العلماء، وهالبحث هذا موجود في شبكة معلومات، شبكة النت على الشبكة العنكبوتية، تعدد الزوجات في الإسلام هو الأصل، وكتبته في مجلة الدعوة، مجلة الدعوة عام 25 1425 هجرية في شوال، وموجود في المواقع. أقول إن الأمر في هذه الآية الحكيمة في سورة النساء تتوارد عليه الأحكام الفقهية الخمسة فيما يظهر لي، وذلك بحسب طبائع كل رجل، بحسب طبيعات كل رجل. الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، وهو إباحة الزواج والتعدد في هذا المقام لمن يملك كما تعلمون القدرة على النفقة والقدرة على القيام بشأن الزوجة، الوطء ونحو ذلك والعدل في ذلك. لكن قد ينتقل هذا الحكم من كونه مباحا إلى كونه مسنونا مندوبا، مسنونا مندوبا يثاب فاعله على فعله ويزاد في أجره في هذا المقام، لأنه أحسن في هذا، أحسن إلى نفسه وأحسن إلى امرأة أخرى وإلى بنت أو امرأة أخرى تنتظر العفاف. مثال ذلك أن يكون عند إنسان زوجة وأولاد، متزوج ونفسه تتوق إلى الزواج، ويرى بصره يطيش يمنة ويسرة بين النساء، وهو عنده خير عنده مال ويأنس من نفسه العدل. هنا نقول يشرع في حقك، يشرع في حقك ويندم في حقك الزواج، فأنت مثاب على هذا، لأن في ذلك زيادة إعفاف لنفسك واتقاء خطر الزنا وما تعلق به والإحسان إلى امرأة تنتظر الإحسان. هذا هو المندوب. قد يكون في حق بعض الرجال واجبا، بمعنى أنه يأثم لو تركه. رجل متزوج وعنده أولاد وعنده زوجة ونفسه تتوق إلى النساء، وكلما خرجت امرأة يمنة ويسرى أو في الفضائيات أو في شبكة المعلومات أو في أسفاره يكاد يقع في الزنا، لا تكفيه زوجته أو زوجته مثلا عندها أمور أخرى مشغلة بأشياء أخرى، الشاهد أن بصره يطيش يمنة ويسرى ونفسه وأقدامه تقوده إلى مواقع الريب. فنقول: يا فلان أنت يسر الله لك وفتح عليك المال، فمن حقك بل يجب عليك أن تتزوج لتكف نفسك عن الزنا ولا تقع في الزنا، فالله عز وجل قد شرع ذلك، فهو في مثلك وفي مثل حقك يتعين عليك، لأنه لا يكفك عن وقوع في الزنا وفي الإثم العظيم إلا الزواج بثانية أو ثالثة ورابعة ما دمت تأنس من نفسك القدرة على النفقة والقدرة على العقل قدر الإمكان، القدرة على العدل قدر الإمكان، فهنا يتعين في حقه. لماذا؟ لأنه لا ينكف عن الحرام بهذه الصورة شبه يقين إلا بما أباحه الله عز وجل من التعدد بزوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع، بحيث أنه يكون كذلك. انتهينا من الأحكام الثلاثة، نأتي إلى المكروه في حقه التعدد. إنسان متزوج وله أولاد ولكن يلحظ عليه شحه على زوجه وأولاده وتقتيره في هذا المقام في الواجبات الأساسية ويفكر في الزواج، فنقول أنت الآن أحسن إلى زوجك وإلى أولادك وكذا، وأعطيهم الواجبات، أن تفكر في أمر آخر قد ينالك الإثم والتأثيم إذا فعلت هذا الفعل، فيكون مكروها في حقك إلا إذا أصلحت حالك وقومت نفسك وأطلقت يدك على أهلك ومن حولك، فيكون عندئذ مباحا وطيبا. فنقول يكره في حق من هو لا يحسن إلى أهله وإلى ولده. الحكم الخامس المحرم، وهو في حق رجل متزوج عنده زوج وعنده أولاد لكنه يصوتهم ويسبهم ويطلق لسانه ويده عليهم ويتأثم فيهم بخلا وشحا وضربا وصوتا وتفرق وفرنقع من حوله ويقول لا سأتزوج أخذ ثاني وثالث، نقول اتق الله أن ستقع في حرام ما دام هذا نهجك وذلك ديدنك، فاتق الله في نفسك وأصلح من حالك واتق الله ربك. نعم أصلح من نفسك، فإذا أصلحت نفسك ويدك وجيبك وأنفقت المشروع وآنست من نفسك العدل والنفقة الطيبة فنعم، أما الآن فتزوجك بهذه الحالة يوقعك في الإثم فلا يجوز في حقك هذا الأمر، فلا تجمع على إثمك السابق إثما لاحقا بهذه الصورة وأن طبعك بهذه الصورة. إذن هذه الأحكام الفقهية الخمسة تتوارد على التعدد، فالأصل فيه الإباحة لكن قد يندب حق شخص وقد يجب في حق آخر وقد يكره في حق رابع وقد يكون محرما في حق خامس بحسب الطبائع والذوات بالنسبة إلى الرجال أنفسهم، وكل إنسان أدرى بنفسه. والمستفيد الأول لعلمكم من التعدد ليس الرجل، المستفيد الأول من التعدد هو المرأة. لماذا؟ لأن المنفق أصلا على المرأة نفسها هو الرجل، ولأن الذي سيفتح بابا وبيتا هو الرجل، ولأن الذي سيحسن إلى المرأة هو الرجل، ولأن المرأة أو كثير من النساء كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن معظم النساء أو جميع النساء مستعدات للزواج، أما الرجال فليس كل الرجال مؤهلين ولا مهيئين ماديا ولا ماليا للزواج. نعم تتوق نفسه للزواج لكن ليس عنده قدرة. أما المرأة تنتظر ماذا؟ من يطرق باب أبيها أو وليها فتنظر فيه أيصلح أو لا يصلح، لكن المعظم النساء مستعدات، ولذلك أطياف النساء كثيرات، منهن العانس التي فات قطارها، ومنهن الأرملة التي مات زوجها، ومنها المخلوعة التي خلعت من زوج ليس طباعه سوية وإنما كان يسومها سوء العذاب، ومنهم المرأة التي مات زوجها أو ترملت أو تيتمت أو غير ذلك، أو قائمة على من؟ على أبيها وأمها تنتظر من يحسن إليها. فأطياف النساء في مثل هذا هن كثيرات، والكريم في هذا الزمان هو من يطلق يده ويحسن إلى نساء المسلمين ويتزوج يعفهن ويكفلهن وينفق عليهن ويربيهن التربية الحسنة ويكثر سواد الأمة. والبخيل في هذا الزمان من بخل بمائه وماله، من بخل بمائه والنساء محتاجات إلى العفاف وماله النفقة والإحسان، فمن تزوج في هذا وآنس في نفسه العدل ونشاط في هذا فقد أحسن إلى نفسه وأحسن إلى نساء المسلمين وأيضا رب الأمة. والمستفيد الأول كما ذكرت المرأة، قد يكون هذا الرجل عالما أو فاضلا أو أميرا أو ذا مال أو نحو ذلك، فتستفيد هي وأهلها منه، من ماله من علمه من فضله من إحسانه من تربيته، وقد تكون ذات وظيفة مدرسة أو طبيبة أو كذا، فهي تحتاج إلى ليلة أو ليلتين أو ثلاث لتتفرغ لأعمالها العلمية أو مشروعاتها أو وظيفتها، لأن الرجل إذا عدد اثنتين أو ثلاثة أو أربعة سيكون عندها ماذا؟ وقت ليلة أو ليلتين أو ثلاث. ثم إن في ذلك تجديدا للحياة الزوجية وتطرية لها، أرأيتم المطر لو تتواتر على الأرض ليلا ونهارا ستفسد الأرض وتغرب، يقول عامة الأرض مغربة أمطار ما يمضي النبات يخرج، وإن خرج فيكون وماذا؟ شبه متعفن، لكن إذا أصحت السماء ليلة أو ليلتان أو ثلاث، ثم جاء المطر في الليلة الرابعة، انظر إلى كيف تهتز الأرض وتشرئب وتتوق إلى الماء فوقها ينساب عليها. وكذلك الحياة الزوجية إذا تجددت الليالي فإنها ماذا؟ المرأة ترتاح بأولادها ومع أولادها، وإذا جاء نوبتها أو ليلتها تجد ماذا؟ شوقا إلى زوجها وتجيدا. للأسف الشديد أن الوسائل الإعلام والمسلسلات والتمثيليات أفسدت التعدد، سنة التعدد، وهي من أعظم خصال الإسلام ومن أعظم ميزاته. نكتفي بهذا ونشرع في تطبيق ما تيسر دقائق حول آية قرآنية كريمة. نحاول أن نطبق بعض ما أخذناه من قواعد المعاني وغيرها على هذه الآية الحكيمة، وهي قوله جل وعز في سورة التوبة الآية 111، وهي قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية الكريمة لها موضوع، الموضوع الرئيس لها ماذا يمكن أن نضعه، أن نعنون موضوع الآية، مقصودها، لبها، جوهرها، عمودها؟ بيان فضل الجهاد، بيان فضل الجهاد وحث المسلمين عليه، وحث المسلمين عليه. نجد أن كل جملة في الآية الكريمة بل كل كلمة تعانق الموضوع وتؤدي الغرض منه. في قول أول افتتح الله عز وجل هذه الآية بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يا ترى ما الغرض البلاغي من التوكيد الذي دخل على لفظ الجلالة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم؟ نعم، ما الغرض بلاغي منه يا ترى التوكيد هنا؟ هل هو في شك في المخاطبين؟ طيب هذا معنى، معنى آخر التشويق من حيث ماذا؟ التأكيد، تأكيد. لكن عندما يخرج السهم يمرق، ينحرف عن الجماعة وعن العلماء وعن الولاة وعن الذين الله عز وجل أمر البيعة لهم وعقد البيعة لهم. فانظر إلى يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون ماذا؟ من قرر العلماء أو الولاة مقاتلته لخروجه على المسلمين، ليس فقط الكافرين أو غير ذلك، كلا، لأن الأمر مستقر الآن وكذا. قد يخرج أقوام يفسدون في الأرض أعظم من الأعداء، أعظم من الأرض. الآن رأيتم بعض الفسدة والفسقة كيف قتلوا في الصومال وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وغير ذلك، على يد من يزعمون أنهم ماذا؟ أنهم مجاهدون، أنهم كذا. وهذا إفساد عريض في الأرض. وإذا قيل لم تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نسأل الله العافية. طيب، يقاتلون في سبيل الله، هنا في سبيل الله لماذا اختير في التي تفيد الظرفية وأدخلت على سبيل الله؟ وقبل ذلك سبيل هنا يعربه النحوي مجرور وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، انتهى عمل النحوي. يأتي البليغ ويسأل عن ماذا؟ عن الغرض البلاغي من الإضافة، إضافة السبيل إلى الله، هو مضاف، صح، انتهى عمل النحوي. يأتي المدقق العلم المعاني، علم المعاني المقصود بها يا إخوان علم معاني النحو، معاني النحو. عبد القاهر الجرجاني عندما أسس وقرر علم المعاني المقصود به علم معاني النحو، توخي معاني النحو في أثناء الكلام أو النظم، في النظم نفسه. فهنا أضيف سبيل إلى ماذا؟ إلى لفظ الجلالة.
حال كونهم في سبيل الله،
الغرض البلاغي من الإضافة ما هو؟ التشريف، التشريف والتوصيف بأن هذا مقيد بأن يكون في سبيل الله، لا أن يكون في سبيل ذاته أو قبيلته أو جماعته أو كذا، أو ليقال أو لينال الوزارة أو الحكم. فكل من داخلته النية فسد ماذا؟ مقصده، فسد جهاده. ولهذا جيء في الاستغراقية في كما ذكرت لكم. نحن نقول نحن الآن في المسجد، مع ذلك أن المسجد يحيط بنا، فنحن فيه مظروفون. وقتالك هنا، القتال هنا الجر مجرور متعلق بأي شيء؟ بالفعل يقاتلون، فعل المقاتل معلق بكونه ماذا؟ في سبيل الله. لا ينبغي أن يداخل هذا الظرف حظ النفس أو حظ الوزارة أو القبيلة أو الجهة أو الاستغراق، فإذا داخله فسد. ولهذا يأتي ماذا؟ حديث أبي موسى الأشعري: الرجل يا رسول الله يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليقال ويقاتل في سبيل الله، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، في الاستغراقية. وانصرف التعبير في القرآن الكريم في سبيل الله على الجهاد وما تعلق به غالبا. طيب في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أين؟ يقاتلون في سبيل الله، لا هي على أصلها، على أصله في سبيل الله، ثم قال فيقتلون ويقتلون. لماذا اختر الفاء، فاء العطف، الفاء دون الواو أو ثم أو غير ذلك؟ ها أيوة، التعقيب والترتيب والفورية، وهي ناحية استراتيجية في المعركة، ناحية استراتيجية في المعركة. مهمتك أنك تقاتلون في سبيل الله، إذا تجهز المقاتلون في سبيل الله يترتب على ذلك ماذا؟ المباشرة لفعل القتال. ولهذا اختار مادة القتل مباشرة دون غيرها، فيقتلون ويقتلون. يا ترى لماذا بدأ بجملة المبني الفاعل دون أن يكون المبني الغير لم يسمى فاعله فيقتلون؟ يقتلون بني على الفاعلية ويقتلون على المفعولية، بمعنى أن الأول مبني المعلوم والثاني مبني المجهول. لماذا بدأ بالمعلوم دون قبل المجهول؟ ولماذا أيضا عطف المجهول على المعلوم؟ ألا يكفي واحد؟ ألا يكفي واحد؟ أقول قال جل وعز فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، هنا بني يقتلون على الفعل مبني المعلوم، المبني المعلوم، مبني يعني أن المفعول به مقدر، من يقتلون من قدر لهم أو عين لهم قتلهم، ويقتلون مبني لإيش؟ المجهول، مبني لما لم يسمى فاعله. لماذا قدم المبني المعلوم على المبني المجهول؟ ثم لماذا عطف المبني المجهول على المبني؟ ألا يكفي أحدهما؟ ألا يكفي أحدهما في هذا المقام؟ لا يعني قريب من هذا لكن ليس هذا بالضبط. أها ويقتلون ها أها إشارة يا نصر. طيب جواب آخر. أيوة أها أحسنت، أحسنت، قريب جدا من المعنى. هنا إشارة الناحية الاستراتيجية في المعارك الحربية، وماذا؟ أن النصر مع الضربة الأولى. اليهود في حرب 67 ماذا صنعوا بالمصريين وبغير العرب؟ ضربوا المطارات والطائرات، يسمون حرب الساعات الخمس، ليس الأيام الستة، الساعات الخمس، ضربت الطائرات والمطارات الضربة الأولى مباغتة، والنصر مع الضربة الأولى. ولهذا قال فيقتلون مباشرة، هم جهزوا للقتال ودربوا على آلاته وعلى أدواته وعلى معداته، إذن مجرد ما يأذن لهم ولي الأمر بهذه الصورة والقائد العسكري مباشرة يقدمون ولا يحجمون، لأن الله معهم، لأن الله عز وجل معهم في الوقت ذاته. أن النصر مع الضربة الأولى، الضربات الأولى مميتة، خاصة في العصر الحديث هذا، ليزر وأشعة وصواريخ وبلاوي وأشياء وقضايا، تحريكها مباشرة تخدر العدو، تنومه. ولذلك نمى فيهم روح الشجاعة والجرأة والقوة، وربى فيهم روح الاستراتيجية العسكرية، أن النصر مع الضربة الأولى في الواقع. طيب عطف ويقتلون، إشارة في هذا إلى أنك أيها المجاهد إذا لم تقتل في البداية أو كذا أو شيء من هذا، لا تستغرب أن يقع عليك القتل. لماذا؟ لأنك أصلا جندي في سبيل الله، جندي في سبيل الله، فلا إذا جرحت أو قطعت يدك أو صار منك شيء كذا، لا تستغرب، تقول لماذا أنت الآن مجاهد في سبيل الله وأمامك الجنان، فأنت في سبيل الله عز وجل ينبغي أن لا تستنكف أو تستغرب أن لو وقع عليك أو جرحت أو وقع عليك جرح أو قتل أو قرح في هذا المقام. إذن إما أن الأصل أنهم يقاتلون قد، لكن قد يقتلون. قرئ في بعض القراءات قدم المبني المجهول على المبني المعلوم فيقتلون ويقتلون، لماذا أو ما الغرض البلاغي وراء ذلك التقديم؟ ما الغرض البلاغي؟ بمعنى آخر إشارة إلى شرف ماذا؟ شرف الاستشهاد في سبيل الله، إلى أنهم من حرصهم وشجاعتهم وفور ماذا؟
تلبية لطلب ربهم جل وعز يتمنون أن يقتلوا، المهم أن يقدموا، فيقتلون يعني حريصون على أن يقتلوا، ما يهمهم لماذا؟ لأن البيعة قد تم وأنفسهم قد ماذا؟ بيعت لله عز وجل. ففيها إشارة إلى ماذا؟ شرف الشهادة، وأن هؤلاء قد بلغوا من التقوى واليقين بما وعدهم الله عز وجل أن نسوا أنفسهم بل قدموها ابتداء، لا يعني ينتظرون فقط أن يقتلوا، لا ما يهمهم، ولهذا كانت بهذه الصورة. نعم. نعم هو استعداد، لكن إشارة إلى شرف الشهادة وأنهم لا يعبهون، بل بالعكس ما عندهم، ليسوا جبناء كاليهود أو غيرهم يتخلفون من وراء جدر أو شيء، لا لا أبدا، يعني يفعلون الأسباب ويتكلون على الله عز وجل ما دام أن ولاة الأمور أمروهم بهذا وأن هذا في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون. قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ما وظيفة هذه المصادر؟ وعدا عليه حقا، هنا هذه مصادر إعرابها ماذا؟ منصوبة مفعول مطلق مؤكد، لماذا؟ لفعل الشراء، لفعل الشراء ولوعد الله عز وجل بالجنة على لمن باع نفسه. وعدا أيضا زاد على التأكيد عليه، والله عز وجل لا موجب عليه جل وعز، لكنه جل وعز تكلم بلغة العرب من باب ماذا؟ التأكيد على أن هذا الوعد قد تم وفرغ منه. وعدا عليه حقا، أي حق ذلك الوعد حقا أكده. لماذا ذكر هذه الكتب الثلاثة في التوراة والإنجيل والقرآن؟ تصور هذا الوعد، تصور هذا الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن، لماذا ذكرت هذه الكتب الثلاثة في هذا المقام؟ ها؟ أحسنت، هذه إشارة، إشارة ثانية، قالوا إن لكل بيع ذي قيمة صكا، إن لكل بيع ذي قيمة صكا، فهذه الوعود موجودة ماذا؟ في كتب الله عز وجل التي أنزلها في التوراة والإنجيل والقرآن، هذا كأنها صكوك البيع، صكوك الموثقة لأي شيء؟ للبيع. وفيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الجهاد نفسه والقتل نفسه قد كتب عليكم أيها المؤمنون كما كتب على من كان قبلكم، كما في آية البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن هذه مؤكدات لأي شيء، لذلك الوعد بأن لهم الجنة. قال وعد عليه في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. هنا عقب على التأكيدات السابقة بالمصادر المتقدمة وبالكتب المذكورة بهذا الاستفهام، يا ترى هل هذا الاستفهام حقيقي أو مجازي؟ ها؟ لا حقيقي. وش معنى حقيقي؟ ما معنى حقيقي؟ لا 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 لا, لا. لغة العرب فيها مجاز ولا لا؟ فيه مجاز، هداك الله فتح علي كما يفتح عليك. ومن أوفى بعهد من الله، هذا الاستفهام ما نوعه؟ أولا حقيقي أو مجازي؟ مجازي. مجازي ما غرضه البلاغي؟ لا. ها ها لا
توبيخ؟
لا. ها لا ها من الذي قال؟ النفي. الغرض البلاغي منه النفي. ومن أوفى بعهد من الله، أي لا أحد أبدا أوفى بعهد من الله عز وجل، فهو الوفي جل وعز بعهوده إذا وعد وبعهوده إذا قطع وغير ذلك. ومن أوفى بعهد من الله، فيه عندكم شك في ذلك؟ ومن أوفى بعهد، لا أحد أبدا، ألا يكون حقيقيا؟ قال لنا الاستفهام الحقيقي ينتظر ماذا؟ الجواب فلان أو علان الأوفى. فاستفهامنا ماذا؟ مجازي، غرضه ماذا؟ غرضه أن النفي للتقرير، لتقرير هذا الذي أكده، ومن أوفى بعهده من الله. ثم قال فاستبشروا، لماذا جاء بالفاء في النظم؟ نظم الآية، الفاء لإرادة التعقيب والترتيب على ما سبق، ما دام الأمر قد قر في أذهانكم ووقر في قلوبكم فاستبشروا، تنتظرون ماذا؟ تعقيب مباشر فوري فوري فوري. فاستبشروا هنا أمر، هنا أمر. ما الغرض البلاغي منه؟ والآمر هو الله جل وعز، درسنا الأمر قبل قليل، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.
بث الطمأنينة،
ها؟
أقول بث الطمأنينة في
جميل، كيف؟ هنا فاستبشروا فيه احتمالان واردان، والقرآن حمال أوجه. فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم، أي ليبشر بعضكم بعضا، ليبشر بعضكم بعض حتى تنشطوا وحتى تقدموا على عدوكم وحتى ماذا؟ حتى تظهروا بالجنة التي وعدكم. هذا معنى. المعنى الثاني ليظهر البشر والفرح على وجوهكم من البشرة، ليظهر البشر والفرح والاستفهلال على وجوهكم تماما، فتكون ماذا؟ مسفهلة وليست خائفة من الموت أو شيء أو كذا، تكون جبانة تتراجع. استبشروا. ولهذا تجد أن المجاهدين هم الشجعان، هم الأقوياء، هم الذين ماذا؟ قدموا أنفسهم وقدموا هذا الدين وفتحوا البلاد ونشروا الخير للعباد. إذن الاحتمالان واردان، فاستبشروا ببيعكم. لماذا أضاف البيع إليهم؟ أيوة، إشارة إلى ماذا؟ أن هذا البيع هو باختياركم وباصطفاء أنفسكم له من غير إكراه، ولذلك لا تحجموا. فاستبشروا ببيعكم، ثم وصفه بقول الذي بايعتم بزيادة في تقرير الاختيار، الاسم الموصول جملة موصولية. الذي بايعتم جاء بفعل مطاوعة، بايع يقع بين اثنين مفاعلة، الذي بايعتم به أي بسببه وملتصقين به، الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لماذا جاء باسم الإشارة بعيد مع قرب ماذا المتحدث عنه؟ إشارة إلى بعد منازل هذا الفوز وهذا التعاقد وهذا البيع العظيم وهذا الوعد الذي وعده الله عز وجل، أنه بعيد المراقي والمنازل وذلك المشار إليه. ثم لماذا جاء بماذا ضمير الفصل هو اسم الإشارة؟ هو لاستحضاره في أذهانهم بعدما أشار إليه قربه.
تفرد في مصنف هذا الشيء،
ها؟
أقول هذه بلاغة هذه الآية تفرد في مصنف.
كتبت فيها 30 صفحة في كتابي النظم القرآني في آيات الجهاد رسالة الدكتوراه بخط اليد، بخط اليد 30 صفحة، ولما طبعت السطر فيه قرابة 24، الصفحة فيها 24 سطرا، طلعت فيها 14 أو 15 صفحة. لما قال الشيخ والأستاذ علاء بأنها تستحق فعلا مؤلفا أو فأقول فاستبشروا بيعكم الذي بيعتم، فقال وذلك هو الفوز، هو أشار إليه كأنكم تراه بعينك مجسدا مجسما، هو الفوز العظيم، الفوز العظيم. هنا لماذا حل الفوز بأل؟ لماذا لم يقل فوز عظيم؟ ها؟ أراد الاستغراق، استغراق جميع أجناس الفوز في هذا الفوز، كل ما تتوقعه من صفات الفوز الذي يفوز بها الإنسان ويطمح إليها مترتب أو مهيئ في هذا الفوز. زاد من عظمته أن وصفه بأنه ماذا؟ العظيم. أيضا استغرق صفات العظمة هذا الفوز. زاد من عظمة هذا الفوز والعظيم أن الواصف له والمتكلم عنه هو العظيم جل وعز. فرق بين أن يتكلم يأتي فقير تقول وش ماذا من يتك في هذا الدنيا؟ قالوا من يأتي مزرعة يكون فيها كذا وكذا، هذا فقير. تأتي إلى ملك ويتحدث عن ماذا أمنيته، يقول أريد مزرعة فيها كذا وكذا. ما الفرق بين المزرعتين التي وصفت هنا؟ أهي وصف الفقير أو وصف الملك؟ لا شك أن الصفات التي يطلبها أو التي ذكرها أو التي زكاها الملك هنا أعظم وأكمل من الصفات التي ذكرها الفقير أو المزارع الصغير أو غير ذلك. إذا كان هذا على مستوى البشر في هذا التفاوت، فكيف بحق الله عز وجل وقدره عندما يقول عن هذا وذلك هو الفوز العظيم؟ هذه هي البلاغة،
أحسن الله إليك يا شيخ،
وهذه هي طرائق استنباط، وهذا فعل علم المعاني والاستدرار. كأنك تحلب من ناقة وتأتي بأي شيء؟ تأتي بأواني بعدما شبعت هذه الناقة وتستدر منها الحليب ويشرب الناس من علم المعاني.
هنا سؤال يفرض نفسه شيخ أحسن الله إليك، من أراد تدبر آية في كتاب الله عز وجل بأي علم يبدأ؟ هل يبدأ بها نحويا أو يبدأ بها بلاغيا أو يبدأ بها صرفيا؟
هو اتقوا الله
استطعت
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقدر الإمكان العلم يسمون النحو واللغة العربية مفتاح العلوم الشرعية. إذا عجبت بقصر من القصور
وجئت كنت حوله وتفرج معجب به، لكنك لم تؤت مفتاحه، لم تعطى المفتاح، هل سينفتح لك ذلك القصر بحيث تجلس في المجلس والمقلط وتستفيد من منافعه؟ لا يمكن. لكن اظهر بالمفتاح أولا، ثم افتح الباب الرئيس، ثم ابدأ بفتح ماذا الحجرات والغرفات لتستفيد من منافع هذا القصر. مفتاح الدين، مفتاح الشريعة بشكل عام اللغة العربية بشكل عام، ولهذا علماؤنا الأجلاء بدأوا بتقرير علم النحو ودقائقه ومعانيه، ثم البلاغة وما تعلق بها، ثم طفقوا يعلمون الناس التجويد والقرآن الكريم وحفظ النصوص الشرعية والمتون الحديث الشريف وغير ذلك، ثم في الفقه والعقيدة وما تعلق بالتفسير وكذا. فلا بد من تضافر هذه العلوم، وأساسها وأصلها النحو والمعاني والبلاغة وما تعلق بها، لأنها هي تفتق ذهن طالب العلم. لكن في البداية الصغير الذي لا يمكن أو يصعب عليه النحو أو البلاغة وكذا، يبدأ في الحفظ، لأن القريحة إذا سالت حفظت. وأنت إذا بدأت بالصغير بأن تدغدغ حافظته وتفتقها وهي بكر في حفظ القرآن الكريم، ستسيل هذه الحافظة وتحفظ. ولهذا تلاحظون أن الصغار 7 سنوات أو 8 سنوات يحفظ حتى لو لم يفهم، إنما ينطلق لسانه بالحفظ وتجتمع الآيات في عقله، ويبدأ عنده يتعلم العلوم ليفهم ما حفظ. استغل أبنائك أو بناتك أو ما تعلق بهذا أو حتى أنت في الحفظ قدر الإمكان، ثم بعد ذلك يملك الأدوات وهي المفاتيح في العلم النحو وعلم التفسير وعلم العقيدة وعلم التوحيد وما تعلق بهذه المقامات. فأنا أوصيكم جميعا بتقوى الله عز وجل والحرص على العربية، وعلى قبل ذلك القرآن الكريم بحفظه، وعلى العربية لفهم النصوص الشرعية في صريح القرآن وصحيح السنة، وأيضا تفقه البدء بصغار العلوم وبصغار المباحث، ثم تبدأون بالكبار بعد ذلك تدريجيا. وهذا الذي يدرج سنة الله عز وجل، التدرج في كل شيء، في المطر، في الخير، في النبات، في كل شيء تدرج. ومن أراد الأمور جملة قد لا يحصلها ولا يحصل عليها جملة، أو لا يفوته أو يفوته أكثر مما حرص عليه. فالتدرج طيب، والاستفادة من الكبار لفهم المسائل الصغار حسن ومستحسن في هذه المقامات.
أسأل الله أن يجزيكم عنا خير يا شيخ، ونطمع إن شاء الله تكون في دورة أخرى حتى نكمل الكتاب. أقول نطمع أن تكون في دورة أخرى حتى نكمل الكتاب
إن شاء الله. أظن لا يتسع، ما أدري يتسع المقام لأسئلة أو الوقت الظاهر تأخرنا على الإخوة كثيرا.
أقول أحد الإخوة يسأل، يقول كيف نفرق بين القصر والاستثناء؟
هو القصر لا يكون إلا بالاستثناء.
نعم.
لكن لابد أن يتقدم الاستثناء النفي حتى يكون ماذا قصرا، حتى يكون قصرا. فتقول قام القوم إلا زيدا، هنا استثناء، ويفهم منه معنى ماذا انحصار عدم القيام في زيد، لكن ليست دلالة صريحة. لكن لابد أن يتقدم على الأداة الحصر أو أداة الاستثناء النفي، فيكون أحكم. وما محمد إلا رسول، ما زيد إلا قائم، ما القوم إلا طلاب علم، وهكذا. فتقدم النفي شرط لأي شيء لتمام صورة القصر في مسألة الاستثناء. نعم
أحسن الله عليك.
استثنيت زيدا من القيام في الأمر في هذا الأمر، فلا يكون هنا يعني قصر، إنما استثناء، استثناء لزيد من، لكن ليست فيه دلالة القصر القوية المحكمة التي لها شواهدها في العربية. نعم. كنا قد وعدناكم أن نتناقش في المباحث السابقة، لا أدري هل المقام يناسب أو ما أدري. ها تكفي؟
تكفي إن شاء الله النسخ
توزع، هل يتسع أو يناسب؟ لعله يكفي بعض الإخوة، توزع هذه هذا الكتيب على الإخوة الكرام، وهو كما ذكرت لكم. نعم نعم فيه، ذكرت بالأمس أو قبل أمس بعض التفاسير التي تعنى بالبلاغة وأساليب البيان في كلام الله عز وجل. من أشهرها في العصر الحديث كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور للطاهر الشيخ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير للطاهر للشيخ الطاهر بن عاشور. هذا كتاب طيب ويصلح للمتخصصين، يصلح للمتخصصين، وقد يستفيد منه بعض طلاب العلم إذا كان عندهم الأهلية في النظر في كلام الشيخ الطاهر، لأن أسلوبه عالي، وأيضا مكنته في العربية وفي الأصول وفي التفسير وفي الترجيحات قوية، وتحتاج إلى عقلية متميزة، لكن يستفيد من طالب العلم. كذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره يشير أحيانا لبعض اللطائف البيانية وإن لم تكن صريحة بمصطلحات بلاغية، وإنما يشير بعض اللطائف البيانية والعلل والنكات الحسنة، وهو تفسير الحقيقة مختصر وطيب ويفيد طالب العلم المتوسط أو الذي يريد أن يتعرف على كلام الله عز وجل بعيدا عن خلافات المفسرين أو التفرق. ثم إن لغته وأسلوبه أيضا وصفاء عقيدته ترجح أن يكون فعلا مناسبا لكثير من الناس ومن طلاب العلم ابتداء. التفسير فيه المحرر الوجيز لابن عطية، جميل، هذا متوسع في متوسع وأيضا أنصف، جعل وسمى المباحث البلاغية بأسمائها وذكر لها ماذا مواقعها في التفسير. لكن أيضا المحرر الوجيز لابن عطية رحمه الله كتاب شامل وجيد ويعد يعني ضليعا في العربية وفي تمكنه، وله ترجيحات حسنة، له ترجيحات حسنة. أيضا صاحب البحر المحيط أبو حيان، وإن كان هذا بحر كاسمه، متوسع في ذلك. فيها أيضا إعراب القرآن وبيانه للدرويش، إعراب القرآن وبيانه في 10 مجلدات، فيه عاريب للقرآن الكريم والآية الكريمة، ويفرد أيضا صاحبه الصور البلاغة أو المباحث البلاغية في الكتاب نفسه. وكذلك محمود الصافي كذلك الجدول في إعراب القرآن كذلك فعل هذا الفعل. نعم، أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله في إيضاح القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن، وهو تفسير ضليع ومتمكن، وكان مدرسا رحمه الله في هذا الجامع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوضح القرآن بالقرآن نفسه بآيات القرآن الكريم، وله متمكن في اللغة العربية، لكن ليس فيه بالضبط يعني وقفات بلاغية محددة، وإنما كلامه عام ويختلط فيه الأصول بالمباحث النحوية بالمباحث البلاغية بالمباحث التفسيرية وكلام العلماء، وله ترجيحاته القوية، ويستفيده طالب العلم الضليع المتمكن في اللغة وفي الأصول وفي التفسير. التفسير الميسر أيضا معني بالمفردات وبالكلمات وبالمعاني الكلمات، جيد ومفيد في بابه، لكن لا لم يتوسع في المباحث البلاغية أو المباحث البيانية بشكل يعني واضح وظاهر في التفسير نفسه. نعم، تفسير البيضاوي ذكرته بالأمس أنه مهم في المباحث البلاغية، والأهم منه أو عليه التحشيات أو الحواشي التي عقدت عليه، كحاشية الشهاب الخفاجي وحاشية ابن التمجيد وحاشية القونوي وحاشية الشيخ زادة، شيخ زادة، الحواشي التي عملت على تفسير بيضاوي ثرية بالمباحث البلاغية الصرفة المحددة على طريقة أو مصطلح البلاغيين، تجد فيها تسمية الاستعارة أو الاستعارة المكنية أو النكرات أو المعارف أو كذا بصورة واضحة تصلح للمتخصصين بالذات، تصلح الحواشي للمتخصصين.
تفصيل في إعراب آيات التنزيل عبد اللطيف الخطيب،
تنصحون؟ لم أطلع عليه، ما أدري عنه. فتح القدير معروف، فتح القدير للشيخ الشوكاني أبو علي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، ثري باللغة العربية ومكين في ذلك، وفيه يعني ذكر الخلافات، وأيضا هو جامع بين الدراية والرواية، بين الدراية الاستنباط والرواية بالأحاديث تفسير القرآن بمفهوم أو بالرواية عن السلف، وفيه مباحث بلاغية لكنها موجزة على كأنها إشارات وكأنها يعني من غير استطرادات ومن غير أيضا توسعة في هذا المقام. طيب، جميل، تفسير صديق خان قريب من طريقة الشيخ ابن كثير رحمه الله في ذكر المعاني أو المعنى بشكل عام، وفيه استطرادات أحيانا بلاغية ظاهرة فيه وإشارة نكات قد لا تجدها في غيره. نعم، القرطبي تفسير جامع، والحقيقة القرطبي جامع لأحكام القرآن رائع جدا، وفيه مسائل يفرع المباحث حول الآية إلى مسائل، قد تكون مسائل فقهية، قد مسائل تفسيرية أو لغوية، أو ذكر أيضا الأعاريب في بعض المواقع التي يتوقف المعنى على الإعراب، ففيه الحقيقة له من اسمه نصيب الجامع، في تفسير القرآن أو لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله، ثري ومتين ومكين على المذهب المالكي، وهو مجتهد أيضا في مذهبه وفي مباحثه رحمه الله. نعم. حول ماذا؟ ويا أخوانا العقيدة والمباحث العقدية وكذا كل يؤخذ من كلامه ويرد، ولا أحد يسلم من ذلك، لكن بين مقل ومكثر، ومن أصاب نثني عليه، ومن أخطأ نترحم عليه ونبين خطأه وزلاله بالدليل، ولكن لا نثرب عليه ولا أيضا نقص عليه، لأنه مجتهد ونحسب أنه يريد الحق، لكن أخطأه بطريق أو بآخر ويكفي اجتهاده. لكن أيضا لا ننصح بتفسير انتشرت فيه البدع كتفسير الزمخشري إلا المتخصصين. الزمخشري في الكشاف عفى الله عنه وعنه تضلع في المباحث اللغوية أو النحوية، وهو ثري وغني بذلك، حتى قيل فيه الكلمة المشهورة: لولا كوسج الأعرج لبقي إعجاز القرآن ذكرا، كناية عن أنه أول من فتق المباحث البيانية في إعجاز القرآن وفي دلالاته وفي، وكثير من المفسرين ممن جاء بعده نحوه كالزمخشري، عفوا كالفخر الرازي، كالفخر الرازي في مفاتيح الغيب أو التفسير المشهور تفسير الرازي، نحو الزمخشري في وضع الأسئلة. فأقول إن الزمخشري أحسن في أمور وأخطأ بناء على مذهبه في مسائل تتعلق بالصفات أو بمذهب المعتزلة قررها في بعض المجالات، ولكن تعقبه ابن منير أحمد ابن منير الأسكندري في كتابه الانتصاف على الكشاف، فمن أراد أن يستفيد من الكشاف عليه بالانتصاف، لأن المتن في أعلى الكتاب وتعليقات ابن منير في أسفله، فإنها تفيد الباحث وتوقعه على بعض مواقع الزلل عند الزمخشري عفى الله عن الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.